ولد محمد سليم العوة وسط أسرة مصرية متوسطة بمدينة الإسكندرية، تربى على حب القراءة، جلس مع كبار علماء ذلك العصر في بيت أبيه، وشغف بالعمل السياسي منذ الصغر لاحتكاكه المباشر بدعم المقاومة العربية في أرض فلسطين آنذاك، حيث كان لمنزل والده دور فاعل في نصرة قضية المقاومة. جالس الدكتور العوة الكثير من القانونيين والسياسيين الذين كانوا يترددون على منزل أسرته لزيارة أبيه، ما دفعه للالتحاق بكلية الحقوق لدراسة القانون. حصل على دكتوراه الفلسفة في القانون المقارن من جامعة لندن عام 1972 من الميلاد، نال عدة جوائز علمية ودعوية وخيرية، وقد أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة المصرية المقبلة.
السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. نرحب بفضيلة الدكتور محمد سليم العوة المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية. السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. دكتور، بداية بس قبل ما نخش في موضوعنا، معايا خبر انه رفع حظر السفر عن الامريكيين المتهمين في قضية التمويل الاجنبي وانهاء قضية التمويل الاجنبي سياسيا، وامبارح اللجنة القضائية او المستشارين اللي كانوا بيتعاملوا في القضية انسحبوا وقالوا بسبب الاحراج. رأي حضرتك ايه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. تعبير تنحي القضاء بسبب الحرج اللي استعملته محكمة الجنايات، هذا يعني في العرف القضائي ان جهة ما او شخصا ما تحدث مع القضاء في القضية. اذا تحدث احد مع القاضي في القضية، القاضي يستشعر الحرج لانه كانسان لا يضمن مدى تأثره باي كلام يلقى اليه، ولا يضمن أن تبقى سمعة القضاء، سمعة المحكمة مش سمعة الشخصية، سمعة القضاء المصري سليمة خالية من الشوائب إذا قال أحد من الناس أنا تحدثت مع القاضي فلاني في القضية المعينة دي. فعادة القضاء يتنحوا ويقولوا لاستشعار الحرج، التعبير ده اللي بيستعملوه في المحاكم، تنحت الهيئة لاستشعار الحرج. فهذا يعني بالنسبة إلي أن أحدا اتصل بالهيئة بشأن هذه القضية فتنحت الهيئة لاستشعار الحرج. الجزء الثاني بقى بتاع رفع حظر السفر عنهم، ده طبعا قرار مستشاري التحقيق لانه الهيئة تنحت، فلم يعد لهيئة المحكمة سلطان على هؤلاء المتهمين، او قرار من النائب العام بناء على ما رأى في التحقيقات. وحضرتك ختمت الكلام المنقول بانه سيتم حل قضية التمويل الاجنبي سياسيا.
نعم، ده تصريح جاي بوقت الوقت.
يعني تصريح لحد من المسؤولين يمكن،
يعني مكتوب قدامي، اكدت مصادر الوفد الوفد ان المجلس العسكري قرر انهاء قضيه التمويل الاجنبي سياسيا بعد تنحي قاضي التحقيقات، وسيتم الافراج عن كافه المتهمين. هيلاري كلينتون الحقيقه وزيره الخارجيه صرحت امبارح، قالت ان بلادها حافظت على علاقات جيده ورابط شديده القرب مع السلطات المصريه حتى في ظل المحاكمه وسائر الاجراءات القضائيه، واضافت في جلسه استماع للجنه مجلس الشيوخ خضنا مباحثات صعبه للغايه مع السلطات المصريه ولكننا سرنا في اتجاه الحل.
طيب، معنى ذلك انه الحل تحقق او على وشك ان يتحقق، وان التصريح اللي بتقوله مصادر عليمه دي ولا مصادر قريبه الصوره بالمجلس الاعلى للقوات المسلحه انه ستنهى القضيه سياسيا بعد تنحي المحكمه، ده يوضح جدا ان المحكمه كانت تحت ضغط او تحت اتصال، وابى القاضي ان يدخل في هذا الباب فتنحى.
نعم.
عشان يترك الفرصه للسلطات السياسيه انها تحل المشكله سياسيا.
نعم.
الحل السياسي في القضايا الجنائيه ده شيء يعني معروف ومعمول به في دول كثيره.
هل مقبول ان يحدث التدخل الامريكي لسياده مصر بهذه الصوره؟
كنت اتمنى ان نقبل حل هذه القضيه سياسيا اذا كان هؤلاء الامريكيون وغيرهم قد تلقوا تمويلا غير مشروع، كان ينبغي ان يحاسبوا على تلقي التمويل غير مشروع طبقا للقانون المصري. اذا كان الامر مفبركا وغير صحيح وهذا اجراء لا يليق وكان يجب على السلطات المعنيه الا تقع فيه، اذا كانوا صدقا وحقا قد تلقوا تمويلا غير مشروع يجب ان يحاكموا طبقا للقانون ومفيش حاجه غير كده. لما يكون في مصلحه سياسيه اعلى من المحاكمه الجنائيه يجب على السلطه المختصه في الدوله اللي هي هنا المجلس الاعلى للقوات المسلحه ان تعلن بكل شجاعه، وانا اتمنى طبعا ان تعلن. الخبر لسه على البوابه الالكترونيه للوفد، يمكن لسه هيتنشر بكره ولا حاجه.
نعم.
اتمنى ان تعلن الجهه المعنيه اللي هي المجلس الاعلى للقوات المسلحه انهينا هذه القضيه سياسيا لاسباب 1 2 3، ويعلنوا هذا للشعب، لأنه لا يجوز كتمان أمر عن الشعب الآن. هذا كانت سياسة حسني مبارك، وقد انتهينا من حسني مبارك. فإذا لم يعلن هذا فهذا خطأ، وعلى الرئيس الذي يتولى شؤون البلاد بعد 3 أشهر أن يعرف ملابسات القضية وأن يعلن للمصريين كافة لماذا أنهيت سياسية. وإذا كانت زي ما قلت لحضرتك ملفقة، يبقى يجب أن يحاسب الذين لفقوها. وإذا كان في ظروف تقدرها البلاد أو تقدرها السلطة المعنية في البلاد، تقال هذه الظروف، والشعب المصري عاقل ومحترم ويستطيع أن يزن الأمور بميزان صحيح لما يعرف الحقيقة ولا يخفى عليه شأنها. يعني
دكتور العوة، صدرك هيتسع علينا النهاردة إن شاء الله.
لا صدري متسع جدا إن شاء الله،
ربنا يرضى عنك ويغفر لنا ولك. دكتور العوة، الحقيقة هناك ألغام في الحديث. لما بدأنا حطينا إعلان عن حلقة حضرتك على اليوم السابع، ومعظمها بيدور في ملفات فيها نوع من أنواع الالتباس، بيحدث أحيانا في أذهان من يستمعون، أو بيقول إن الدكتور قال كلام في موضوع الشيعة غيره، قال كلام في موضوع الكنيسة غيره. تسمح لي بداية أسأل حاجة سؤال عن هل الدكتور محمد سليم العوة مرشح المجلس العسكري؟
لا، أنا لست مرشح المجلس العسكري، ولست مرشح أي حزب أو جماعة أو جمعية. أنا مرشح أعداد لا أعرفها من كثرتها من أبنائي وطلابي وأصدقائي وإخواني وزملائي وبعض أساتذتي، دعوني بقوة إلى الترشح. وبعد ما استعرضت الأوضاع القائمة في شهر يونيو سنة 2011، وجدت أن نداء الوطن يقتضي أن ألبيه بأن أترشح. إذا قبل المصريون ما أعرضه عليهم من برنامج سياسي لإدارة شؤون البلاد في 4 سنوات القادمة، هينتخبوني. إذا لم يقبلوا
سياسي واقتصادي
لا، نقصد برنامج سياسي بدل تعبير برنامج انتخابي، لأن كلمة برنامج انتخابي تعني أن صاحبه معني بالانتخابات فقط. أنا لست معنيا بالانتخابات، أنا معني بالإصلاح السياسي للوطن على مدى الزمن. وسأعمل فيه سواء انتخبت أو لم انتخب، وسأدعو إلى تطبيقه انتخبت أو لم انتخب، وسأشرح أبعاده المفيدة للوطن انتخبت أو لم انتخب. فأنا استبدلت بكلمة برنامج انتخابي اللي بتستعمل عادة كلمة البرنامج السياسي لمحمد سليم العوة. معناه سياسي واقتصادي وتعليمي وصحي وصناعي وثقافي وسياحي إلى آخره يعني.
طيب دكتور سليم العوة، الحقيقة حينما بتطرح على الساحة كمرشح محتمل، دائما وأبدا يرفض قطاع من الناس أن يسمى مرشح إسلامي. لما؟ دكتور محمد سليم العوة لم يكن مثل شيخ حازم مثلا، كان بمنتهى الوضوح والصراحة قال نريد تطبيق شرع الله وش بدون أي ملابسات. بينما نرى مثلا تصريح زي الفريق أحمد شفيق بيقول، والدكتور عبد المنعم فتوح كما نما إلى علمي من ثقة أنه بيقوله، تطبيق الشريعة مش مشكلة الرئيس، دي مشكلة اللجنة التشريعية في مجلس الشعب. فأنت ما كانش لحضرتك كلام واضح في تطبيق الشريعة الإسلامية.
أنا الحقيقة ليه كلام واضح مش من اليوم، ليه كلام واضح من سنة 1972 لما أصدرت أول كتبي المتعلقة بالفقه الإسلامي، وهو كتاب في أصول نظام البناء الإسلامي. قلت في مقدمته إن طريقة الدرس الفقهي في هذا الكتاب هي طريقة الاجتهاد المحكوم بأصول الشرع، ومقصد هذا الاجتهاد هو تطبيق، هو تيسير وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في العصر الحاضر. وده الكتاب ده مطبوع من سنة 72 إلى الآن 6 طبعات، وبيدرس في عدد من الجامعات ومعروف للكف. أنا موقفي من تطبيق الشريعة ليس من اليوم. وأنا الحقيقة في المؤتمرات والمهرجانات الجماهيرية لما بيجي لي سؤال عن موقفك من تطبيق الشريعة بصطنع الغضب وأقول عيب حد يسأل واحد زي يقول له موقفك من تطبيق الشريعة، لأنه الأصل أن أنا مسلم والناس تعرف أنني مسلم وليس عندي في هذا خلاف. ليس لمسلم موقف من تطبيق الشريعة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم من أمرهم. ما ينفعش الكلام ده. إحنا إذا قيل لنا هذه هي الشريعة، هذا هو النص القرآني، هذا هو الحديث الصحيح النبوي، على العين والرأس ما عندناش جدال. قد يختلف العلماء في التأويل، في التفسير، في النماذج التطبيقية، ده خلاف علمي مسموح. لكن أن يقال أريد أو لا أريد تطبيق الشريعة الإسلامية، ده مسألة.
يعني هل حضرتك تقبل فكرة أن بعض الناس يقول نطرح الشريعة للاستفتاء على الناس؟
لا 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 لا
لا لا لا.
الشريعة هي قانون البلد، الشريعة هي قانون الأرض. احنا عندنا في القانون تعبير قانون الأصل أو قانون الأرض. الشريعة هي قانون الأصل وقانون الأرض في كل مجتمع غالبية أهله مسلمون. كون هذا القانون هو قانون الأرض أو قانون الأصل لا يهدر حقوق الآخرين، لا المسيحيين ولا اليهود ولا الأجانب المقيمين ولا السياح العابرون، كل ده لا تهدر حقوقهم. لكن قانون الأصل بتاعنا نستمد منه، نتحاكم إليه، نرجع له عند الاختلاف في وجهات النظر، هو شريعة إسلامية. يعني ما نزل من القرآن الكريم وما ثبت من صحيح السنة متعلقا بالتشريع، ده الشريعة الإسلامية. نحن نعمل على هذا الأساس، والذي عنده يعني توقف في هذا يبقى بيننا وبينه خلاف جوهري وجذري.
الدكتور العوة، أنت مش مطروح على أنك صاحب علم. دائما يقولون الدكتور العوة، أنا بطرح كل الأسئلة اللي تيجي، الدكتور العوة رجل مفكر إسلامي سياسي فلسفي جدلي، إنما ملوش علاقة بالأحكام الفقهية والشريعة والكلام ده كله. ما رأينا هذا في سمته، ما رأينا هذا في كلامه، كلام بيقال. هل حكيت مشايخ يعني كل حد موفق بيعتز أن له مرجعية من المشايخ يستند عليهم وعلى آرائهم على تزكيتهم حتى سيرته الذاتية؟ مين مشايخ حضرتك قرأ كلهم بترجع لهم بتعتمدهم عند الخلاف؟
أنا أولا يعني مشايخي بدأت معهم من طفولتي. أنا مشايخي منذ كنت في الميزان في المرحلة الابتدائية كانوا علماء اسكندرية الإعلام. يعني كان من مشايخ الشيخ منصور النمر المالكي رحمة الله عليه، الشيخ عبد الفتاح عفيفي الحنفي رحمة الله عليه، الشيخ عوض أحمد عوض المالكي رحمة الله عليه، الشيخ علامة الإسكندرية وشيخ معهدها الديني مدة طويلة ثم عميد أصول الدين الشيخ محمد الصادق عرجون رحمة الله عليه. المشايخ الوعظ بقى لا يحصون عددا، الشيخ إسماعيل الحمدي والشيخ أحمد عبد الحفيظ وغيره والشيخ أبو شبانة وغيرهم من المشايخ الوعظ اللي كانوا يدرسوا درس حديث درس فقه بالصدفة. نعم. لكن اللي ذكرتهم دول تتلمس على أيديهم، قرأت عليهم ما ينبغي أن يقرأ. من شيوخي المهمين جدا الله يرحمه الشيخ محمد متولي عركز اللي كان شيخ جمعية أنصار السنة في الإسكندرية، وكان الدرس الذي يقرأ عليه هو درس صحيح مسلم ودرس مختصر الفتاوى المصرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وده عشنا معاه سنوات طويلة و25 سنة أنا أصلي القيام في مسجده الله يرحمه ويغفر له. اسمه دلوقتي في إسكندرية اسم المسجد اتغير، إخواننا السلفيين في إسكندرية هقول لك عليه مسجد الحمام. هو لما كنا احنا في إسكندرية ما كانش اسمه مسجد الحمام، كان اسمه مسجد أنصار السنة في البحرية، جات له اسم تسمية الحمام دي جديدة. دول العلماء الأولين الذين تلقيت عليهم أول العلم وشدوت مبادئه. بعدين في كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية في أول يوم من أيام الدراسة سنة 1959 ميلادية طبعا، التقيت بشيخي وأستاذي الذي لزمته حتى مات العلامة الشيخ محمد مصطفى شلبي. هذا آخر العلماء الأثبات في المذهب الحنفي في منطقة الشرق العربي، هو والشيخ مصطفى الزرقاء. هو توفي بعد الشيخ مصطفى الزرقاء بأيام قليلة، والشيخ مصطفى الزرقاء كان شاميا وعلم من أعلام الفقه الحنفي، والشيخ محمد مصطفى شلبي كان مصريا وعلم من أعلام الفقه الحنفي. أنا صحبت الشيخ شلبي من أول يوم في الدراسة، 5 أكتوبر 4 أكتوبر 6 أكتوبر مش فاكر التاريخ سنة 1959 إلى وفاته في أغسطس سنة 1998. صحبة لم تنقطع، حتى لما كنت بسافر كان بينا خطاب أسبوعي، أنا أرسل إليه وهو يرد علي أسبوعيا، وبنلتقي في الخارج لما كان يسافر، وبنلتقي في الداخل كلما جئت لقاء أسبوعي أو أكثر من أسبوعي. وده اللي تلقيت عليه الفقه والأصول، ده اللي تلقيتها عليه تلقي المشافهة الفقه والأصول تلقيتها على الشيخ مصطفى شلبي، هو صاحب الفضل الأكبر عليه. كان من شيوخي في هذه المدرسة العظيمة الإسلامية الشيخ عمر عبد الله البيتغني، وكان بيدرس مواد الأحوال الشخصية والميراث، لكن كنا من تلامذته اللي بنحضر له في بيته وبنلتقي به في أماكن مختلفة. كان أيضا جاءنا متأخرا المرحوم الشيخ بدران أبو العينين بدران، كان أستاذ في دار العلوم وانتقل إلى جامعة الإسكندرية، فعشنا معه سنوات لغاية ما أنا هاجرت من الإسكندرية، وكنت يعني دائم الزيارة له والقراءة عليه في بيته. قالنا الشيخ الدسوقي العربي، الشيخ عبد الله الدسوقي العربي رحمه الله عليه، حفيد الشيخ الدسوقي شيخ المالكيه، وكان بيدرس في قسم الدراسات العليا في جامعه اسكندريه، ولكن كان لنا لقاء يومي يعني اسبوعي كل يوم اللي بيجي فيه كان بيجي يوم الاحد، فكان سهرته يوم الاحد في الفندق في قراءه الاصول على المذهب المالكي. فدول يعني عدد من اذكر الان من مشايخي. طبعا انا لما عشت في المملكه العربيه السعوديه كنت احضر يعني بما يشبه الانتظام درس الشيخ عبد العزيز بن باز الصباحي في مسجد،
انا كنت لسه اسال حضرتك لانك انت
اللي بيسموه الجامع الكبير في الرياض.
نعم. يمكن حضرتك جزئيه اللي هنتكلم عليها باستفاضه سنه كده هسمح لي حضرتك في اللغط الشديد، ان مش عارفين ننزع اشكال ما ملف الدكتور محمد سليم العوة بالشيعة. فده هيرجعني لما قلت الشيخ عبد العزيز نداوي رحمة الله عليه وتغمده وفي الرحمة ومشايخنا في السعودية ابن عثيمين والشيخ الألباني، كان يعني ايه علاقة حضرتك بالشيخ عبد العزيز بن باز وبالشيخ الألباني يعني ايه علاقة؟
طبعا الشيخ عبد العزيز كنت احضر درسه وزرته في بيته عشرات المرات بصحبة ناس جايين عايزين يزوروه فانا اللي اخذهم اليه، او بدون صحبة زيارة في مجلس.
كان يعرف حضرتك يعني؟
طبعا كان يعرف يعني معرفة تامة يعني. لما وقع النزاع بين الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه والشيخ زهير الشاويش صاحب المكتب الإسلامي دار النشر السلفية الكبرى في العالم، وقع بينهم خلاف مالي حول الكتب وحقوق التأليف وما إلى ذلك. الشيخ عبد العزيز اختار لجنة من ثلاثة للتحكيم كانت برئاسة الشيخ عبد الرحمن الباني رحمة الله عليه وعضوية الشيخ محمد بن لطفي الصباغ أخونا الحبيب من المقيم في المملكة هو أصله من سوريا ومحمد سليم العوة باختيار الشيخ عبد العزيز بن باز، وحكمنا وصدر حكم تحكيم طويل عريض في أكثر من 50 صفحة. وجرى بعده خلاف قضائي ذهب به الشيخ ناصر الله يرحمه إلى المحاكم، والمحاكم أيادت حكم التحكيم. فطبعا يعرفني الله يرحمه معرفة يعني معرفة جيدة يعني مش محتاجة لإثبات يعني.
طيب
وأما الشيخ ناصر فأخوة قديمة جدا وكتبه عندي بإهدائه، وإن كان حكم التحكيم لم يرضه رحمه الله، لكن ونصف الناس أعداء لما نولي الأحكام هذا إن عدل. فيعني
الشيخ الألباني مرضيه يعني
الشيخ الحكم لم يرضى به.
هل عمل اي غضاضة بينك وبينه؟
لا 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 ما عملش اي غضاضة، بالعكس يعني هو رفض الحكم وراح به المحكمة، فالمحكمة ايادت الحكم ابتدائيا واستئنافيا وفي التمييز اللي هو بيسمى النقب في الاردن يعني. واصبح الحكم نهائيا يعني. وباتا كمان كما يقول رجال القانون، لكن ده لم ينشئ بيني وبينه خصومة. هو كان يعني كان الله يرحمه شديد يعني، ويحب إذا تكلم يتكلم بحدة، لكن أنا لم يقع بيني وبينه خلف بعد الحكم، وظل الخلاف بينه وبين الأخ زهير قائما. إن شاء الله يعني يغفر أحدهما للآخر. الشيخ زهير بقى اللي يغفر للشيخ ناصر، لأن المسألة الشيخ ناصر سبق إلى جوار الله، فالشيخ زهير يغفر
له. الله يتغمده في الرحمة. دكتور العوة، الإخوان يعني حدود علم أنك أنت عشت مناخ في حياة الإخوان منذ الصغر، علاقتك بالإخوان منذ هذه النشأة إلى الآن، وليه من وجهة نظرك هذه المعرفة لم تجعل جماعة بحجم الإخوان المسلمين يلقوا بثقلهم في ميدان الترشح ويقولوا لك هندعمك على طول مباشرة دون الوقوف غير الواضح من المرشحين اللي موجودين الآن على الساحة؟
أنا علاقتي بالإخوان المسلمين علاقة كما تفضلت قديمة جدا من صغري من طفولتي ومستمرة حتى اليوم، ولم يأتي علي وقت لم أكن فيه على صلة بالإخوان المسلمين. مرشدهم في أي وقت كنت على صلة به، مكتب الإرشاد أو القيادات الكبيرة في المكتب كنت على صلة دائمة بها، وأنا هذه الصلة يعني أقدرها وأعتز بها وأعتبرها من نعمة الله علي أني أكون بالقرب منهم في كثير من المشكلات، كثير من المسائل اللي عايزة مشورة، كثير من المسائل اللي عايزة نصيحة، كثير من المسائل اللي عايزة مداولة، سواء انتهت المداولة إلى الأخذ برأي معين أو الأخذ بخلافه. كل ده ما كانش له مشكل، لكن العلاقة مستمرة وقائمة وأنا أعتز بها. ولم أكن عندما أقدمت على الترشح ولست الآن متطلعا إلى أن يقول لي الإخوان أو غيرهم نحن ندعمك بكل قوة، نحن نلقي بثقلنا وراءك، لأنه ده الحقيقة قرار خطير جدا تتحمل مسؤوليته الجماعة أو الحزب أو المجموعة اللي تاخده. والإخوان طبعا كما لا يخفى عليكم أقدم جماعة سياسية إسلامية في العالم العربي، وقرارها يجب أن يكون مدروسا وموزونا. وكنت الصبح مع مجموعة من الشباب الطيبين سألوني السؤال نفسه أخ خالد، فقلت لهم لو كنت أنا المرشد العام للإخوان المسلمين لا أبقيت إعلاني تأييد مرشح ما إلى الأسبوع الأخير قبل التصويت. يعني إذا كان يوم التصويت هيكون يوم 10، أنا يوم 3 أقول أنا سأرشح فلان، لأن إعلان الإخوان المسلمين تأييد شخص ما في المرحلة الحالية سابق لأوانه جدا. ينبغي أن لا تعلن. وأنا بقول الكلام ده للإخوان المسلمين، وبقول الكلام ده أيضا لقيادات التيار السلفي، لا تعلنوا مرشحكم أو لا تعلنوا من تؤيدون إلى ما قبل أسبوع من الانتخابات، لأن هذين التيارين الإخوان المسلمين والسلفيين فازوا بأغلبية مجلس الشعب. إذا أعلن أحد هذين التيارين أو كلاهما بيؤيد مين، هذا قد يضر العملية الديمقراطية، واحنا عايزين عملية ديمقراطية.
انت شايف انه من من الذكاء والحكمة عدم الاندفاع لاختيار مرشح بعينه دلوقتي؟
نعم.
قرار لم يكون مدروس،
مدروس ويؤجل الى قبل اسبوع من بدء الترشيح.
ده مش مزعلك؟
لا 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 لا،
ولا مزعلك.
انا بنصحهم بذلك، انا انصحهم، انا من خلال منبرك ومن الكلام اللي قلته النهارده، كان الاهرام بيكلموني النهارده مجموعه من الاهرام بيحاوروني، قلت لهم في الحوار وبقول من خلال منبرك يا خالد، يجب على التيارين الكبيرين في البرلمان ان لا يعلن تأييدهما لاحد من المرشحين الا قبل ان يبدا التصويت باسبوع، قبل ذلك لا يعلنوا شيء.
علاقه الدكتور سليم العوه بالسلفيين، يعني انا بشعر انك اقرب الى الاخوان، حتى اللي بيلاحظ في كلامك وفي تصريحاتك في حديثك يشعر انه بيمسكك يقول الشيخ او الدكتور محمد سليم العوه متاثر بجماعه الاخوان. هل في اي غضاضه بينك وبين الجماعه السلفيه حتى قبل مساله ان هم يدخلوا الانتخابات؟ انت هكمت عليهم، ان هاجمتهم، هاجمت رموزهم او قادتهم؟
انا اثنان من السلفيين الكبار، واحد امس وواحد اليوم، كل منهم سالني ما سر موقفك من السلفيين، فسالته ما هو هذا الموقف، فلم يستطع كلاهما ان يقول شيئا محددا. قال في انطباع عام، كلاهما الذي سالني امس والذي سالني اليوم.
اسماء ممكن تتقال؟
لا يعني لانه اتفقنا المجلسين دول بالامانات.
اتفضل.
قال لا، انطباع عام كده انك انت يعني مش مع السلفيين. سالته ما الذي قلته او فعلته يدل على انني مش مع السلفيين، فلم يستطع احدهما ان يقول لي شيئا. طب ايه الحكايه؟ الحكايه انا زي ما قلت يمكن مره عندك قبل كده، انا مسلم سني سلفي، تعلمت الفقه على المذهب الحنفي. انا ده محمد سليم العوض، مسلم سني سلفي تعلم الفقه على المذهب الحنفي بالصدفه، كان من شيوخي مالكيه وكان من شيوخي شوافع، لكن استقريت عليه وتعلمت منه وقرات تحت قدميه. كان الشيخ محمد مصطفى شلبي وهو حنفي، وكان ابو الشيخ فتاح عفيفي وهو حنفي. فخلاص.
هل يعني انت طبعا بالصدر الرحب برضه
مسلم؟ لا، فانا بس عايز اتكلم.
عايز
اتكلم لو سمحت. فانا صلتي بالتيار السلفي بعمومه وبالتيار السلفي السياسي الجديد اللي هو حزب النور والاحزاب الاخرى صله لا تشوبها اي شائب، وليس بيني وبينهم اي مأخذ.
نعم.
لا مني عليهم ولا منهم علي فيما اعلم.
نعم.
انا عارف ان في مشكله متعلقه بما يقال ان انا قلته عن الشيعه وان انا رجعت
عن
الشيعه. نعم. ده الامر الوحيد الذي نوقش بيني وبين السلفيين على انه امر خلافي، في شيء ثاني.
في شيء ثاني يمكن طبعا مش بنقلل من حجم حاجه، وفي اولويات بتبقى موجوده، لكن دعنا نتكلم بكل صراحه. اما الدكتور محمد سليم العوه يتكلم، انا مسلم سني سلفي تربيت على شيخ المذهب الحنفي، ثم يتكلم احد، طب ليه الدكتور العوه مثلا لا يريد ان يستنى بسنه رسول الله مثلا في اطلاق لحيته؟
نعم، سنه النبي صلى الله عليه وسلم في اطلاق اللحيه سنه ثابته صحيحه معلله في عدد من احاديثها بمخالفه المشركين او بمخالفه اليهود. وهذه السنة الثابتة الصحيحة من فعلها ابتغاء تقليد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اتباعه أجر عليها، من تركها لا يعاقب بتركها. إذا تركها استهتارا أو استهانة أو استهزاء فيأثم، وإنما إذا تركها لمصلحة قدرها فقد يكون له في هذا الترك أجر. أنا كنت ملتحيا في وقت من الأوقات عندما كان يعني ترك اللحية وإطلاقها في المكان الذي أقيم فيه وقتها عاملا مساعدا في قبول الفكر الإسلامي الذي أعبر عنه. جئت إلى بلاد اللحية فيها ليست عاملا مساعدا على هذا الوقت، على هذا الأمر في الوقت الذي جئت، فكان من اختياري أنه أنا لا أعفي لحيتي وأتقدم إلى الناس بما يعرفون، يعني منهج أنا اخترته لنفسي ومضيت فيه ولازلت أمضي فيه حتى الآن، وأشعر أن الكسب اللي بكسبه بمظهري هذا أكثر بكثير من الكسب الذي كان يمكن أن يتحقق لو كنت ملتحيا كما يلتحي مشايخنا وأخواننا وأصدقائنا وكذا. ده اختيار بسيط في مسألة غير مؤثرة وهي متعلقة بالمظهر وليست متعلقة بالجوهر. وأنا أنصح إخواني اللي بيناقشوا المسألة دي يعني بعمق وبيخدوها بحساسية أن يقرأوا كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لشيخ الإسلام ابن عبد البر القرطبي، ويشوفوا في الجزء الرابع أو الخامس منه، الجزئين أظن الرابع والخامس، كيف تكلم عن الشكل الإسلامي، عن القصة وعن العذبة وعن اللحية وعن المظهر، وكيف تكلم عن المخبر الذي ينبغي أن يكون عليه العالم والداعية. ويعني قد يتبين موقفي أنا،
لو كنت
أنا في يعني في حرج من أني أقعد أشرح الموقف ده لأنه ما أحبش أقوله يعني.
لو كنت سئلت كما سئلت لجنة دار الإفتاء في مشكلة الضباط الملتحين سواء على الشرطة أو الجيش في مسألة حرية إعفاء لحاهم. كنت
أنا الحقيقة الكلام الذي قيل إن اللحية عادة وليست عبادة هذا كلام غلط. اللحية سنة، إن أراد الملتحي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا وجه من وجوه التعبد في الإسلام، لأنه في القرآن فاتبعوه، فهذا أمر باتباعه في كل شيء عام مطلق غير مخصص، ويجب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأمور المتعلقة بالمظهر الإسلامي، بالجوهر الإسلامي، بالدعوة، بالتربية، بالعقيدة، بالشريعة. وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تام مطلق ليس فيه شيء، لكن فيه أمور بيسموها العلماء أمور العادات اللي سماها بعض
الأكل الشرب النوم،
أكل الشرب النوم، القيادة في الجيش، ترتيب الصفوف، بيسموها السنة غير التشريعية لأنها سنة خاصة بموقف كان فيه، والعلماء زمان سموها قضية عين لا عموم لها، قضية فعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أو قال فيها قولا يختص بهذا الموقف ولا ينطبق على جميع المواقف. أنا لو سئلت لأقولن إن اللحية سنة وإن الملتحي اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يثاب على ذلك، وأضيف إنه لا يجوز لا للجيش ولا للشرطة أن يمنع رجالهما من الالتحاق، هذا أمر غير
أو العقوبة،
لا العقوبة في أمر بعد ذلك. العقوبة لا تجوز قطعا، العقوبة يأثم من يوقع عقوبة على الملتحي، يأثم من يوقع عقوبة على الملتحي. أنا أعلم أنه فتوى دار الإفتاء جاءت بخلاف ذلك، لكن من حق كل مسلم عنده مسكة من العلم يستطيع أن يدافع عنها أن يدافع. أنا الذي أعرفه من علمائنا الأقدمين والمحدثين أن اللحية سنة نبوية، أنا أسميها من سنن الكمالات لأنه في سنة من أنواع مختلفة، لكن ما فيش حد في علمائنا الأقدمين قال دي عادة. الذين قالوا إنها عادة علماء في القرن العشرين، ولأنهم كانوا غير ملتحين أيضا، مشايخ أزهريين كبار لهم أثر هائل في الدعوة الإسلامية وفي خدمة الفقه والشريعة، لكن لم يكونوا ملتحين، دول اللي استعملوا كلمة عادة. أما علماء الإسلام كابر عن كابر فيستعملون تعبير سنة. طيب. وأنا لو استفتيت أقول اللحية سنة ولا يجوز منع الناس من اتباع السنة.
طيب دكتور العوى، يمكن برضو فكرة دايما لما كان شيوخنا أجي أتكلم في رأي مثلا داني عبد الكريم عبد الله يقول لي هل سبقك به أحد، يعني برضو ارجع شوف أنت بتطلق هذا الرأي من دماغك ولا ليك قاعدة مستند عليها.
نعم.
هل سبق الدكتور العوى مشايخ قسموا السنة إلى تشريعية وغير تشريعية؟
نعم.
ولا دي مدرسة عقلية؟
لا فندم هذا الكلام قاله الإمام القرافي في كتابه الفرق.
نعم.
لا الفرق بين الفتاوى والأحكام وتصرفات القاضي والإمام. لأنه قال إن تصرفات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إما قضية حكم فيها، وإما سؤال أفتى أجاب عنه بفتوى، وإما عمل قام به كرئيس للدولة اللي هو إمام، وإما نزاع بين طرفين فصل فيه باعتباره قاضي الأمة. قال هذه الأنواع الأربعة تختلف عن سنته الشخصية في الأكل والشرب وما إلى ذلك، وهذه الأنواع الأربعة ما فعله كحاكم لا يجوز أن يفعله القاضي، ما فعله كقاضي لا يجوز أن يفعله المعلم، ما فعله كمفتي لا يجوز أن يفعله المربي، إنما لكل مقام مقال يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المقامات أصحابها. فالحاكم والمفتي والقاضي والإمام، أو الحاكم والقاضي، الحاكم والمفتي والإمام وقائد الجيش، كل واحد فيهم يقتدي بالنبي في هذا المجال. ثم جاء الشاه ولي أحمد شاه ولي الله الدهلوي في كتابه حجة الله البالغة وفصل هذا الأمر تفصيلا طويلا عريضا، ثم تتابع العلماء يكتبون في هذا الموضوع إلى الشيخ محمود شلتوت وإلى شيخ الشيخ محمد مصطفى شلبي وإلى غيرهم من العلماء. وأنا لي دراسة صغيرة منشورة في عدة أماكن آخرها كان دار نهضة مصر بعنوان السنة التشريعية وغير التشريعية. وهي مليئة بالمصادر والمراجع التي تكلمت. التعبير التشريعية وغير التشريعية هذا تعبير جديد، تعبير متعلق بعصرنا الحاضر، لأن الناس ما تفهمش إلا التشريع وغير التشريع. لكن التعبيرات القديمة كانت تقسيم السنن إلى ما يلزم اتباعه منها وما لا يلزم، إلى ما يجوز لكل الناس وما لا يجوز إلا لقائد الجيش، أو ما لا يجوز إلا للقاضي. فده تقسيم قديم ولنا فيه سلف من العلماء ونحن على خطاهم، نحن لا نتبع، وربنا يقينا من البدع إن شاء الله.
دكتور العوى، يعني الواحد ممكن لو مش عارف يسيطر على البيت لانشغالاته الخارجية،
نعم،
فيجي يقوله مثلا طب ما تمشي كده، يقول لك يا عم ده انا مش قادر يعني اتابع البيت بقوة، ده انا بتابعهم بتليفون بالعافية ومخلي الست عماله ولا خلي بالك من العيال وسأليهم عن كده.
انا عرفت انت رايح فين.
فلما الدكتور العوى يقول في تصريح لي انا لا اعرف ادير مكتبي، نشوف طب التصريح مع الدكتور العوى ونرجع نكمل كلامنا، خليكم معنا.
هل تفكر في الترشح لرئاسة الجمهورية؟
لا 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 انا مش عارف قلت لك قبل كده مش عارف قلت لحضرتك ولا حد تاني
إيه؟
ان انا مش عارف ادير مكتبي اللي فيه 12 واحد ولا 13 واحد.
لا بس بعد الثورة احنا بحاجة
لا لا
على
لا
كل
بلاش حكاية دي النبي.
هل في مشكلة ان حضرتك قلت الكلام ده وتتراجع يعني؟
لا لا, لا, لا في شيء مشكلة.
هل ده صوت ده؟
مرة قلت 12 ومرة قلت 10 ومرة قلت 5 ومرة قلت 20. انا بقول ارقام جزافية لا يعبر منها عن الحقيقة. الحقيقة اكثر من ذلك.
نعم.
ولكن انا لا اقول ايضا عكسا, انما انا اقول استشعارا بعظم المسؤولية. مسؤولية هائلة اللي كانت تعرض علي بتعرض علي الاخت المذيعة دي. انت تولى رئاسة الدولة وانا لم اقبل تولي رئاسه الدوله او مش تولي, انا ما قبلتش تولي, لم اقبل الترشح في هذا الامر اصلا الا في نهايه يونيو بعد ما كل المرشحين اللي عليهم العين زي ما بيقولوا الاضواء الان ظهروا في الساحه.
نعم.
وتبينت انه لا يزال ثمه فراغ يمكن لمن قدره الله على ذلك ان يملاه, فتقدمت. لكن وتقدمت
تقدمت بضغط
بضغط طبعا
بضغط من
من عشرات من أبنائي, ومش عايز أقول آلاف ولا مئات عشان مش مبالغ, بس يعني هم الأعداد كبيرة فعلا.
نعم.
من تلامذتي وبنات يعني بناتي وأبنائي العلميين يعني مش الصلبيين, أبنائي وبناتي من صلبي كلهم ضد ترشحي لأنه بيقولوا هنخسرك كأب وكرئيس العيلة وككبرنا وهتنشغل بالدولة. فأنا برد عليهم بقول لهم دول 4 سنوات, إذا مد الله في العمر نستكمل ما كنا نعمله في عائلتنا, إذا ما مدش الله في العمر خلاص أديت الواجب الوطني إن شاء الله. فمن تلامذتي ومن أصدقائي ومن زملائي العلميين والثقافيين ومن بعض أساتذتي أيضا في القضاء وفي غيره كان رأيهم أنه لابد أن ألبي هذا النداء, وأنا أقدمت ولبيته. وأنا شايف من قبول الناس حيثما أذهب ما يدعوني إلى التشجع على الاستمرار فيه, وما أزال على رأيي من أنه أو لا أزال على رأيي من أنه إذا وفقني الله حاول أؤدي مهمتي بقدر ما أستطيع من الإخلاص والصدق. إذا رأى الناس رأيا غير ذلك أنا سأقول يوم القيامة عندما أسر عن هذا الأمر يا ربي أنا عرضت نفسي على الأمة والأمة لم تقبلني, فأنا غير مكلف بما لا أستطيع. بس
طيب يعني قبول الناس بما تفسر ما يحدث الآن من اعتداءات على الأستاذ عمر موسى في نادي, اعتداءات على الدكتور عمنا فتوح بس يمكن كان بره,
هذا موضوع جنائي كمان.
آه.
ده موضوع جنائي.
إنما الشاهد في الكلام بما تفسر ما حدث لحضرتك كان في لندن تقريبا.
أيوة. نعم.
من هجوم شديد
لا لا دول 7 دخلوا هتفوا لا هجموا ولا حاجة.
طيب احنا عايزين برضو نفهم التفصيل في بعض الجرائد قالت ان حضرتك بسبب ما دلوقتي اي حد حتى لو مش انا من الناس والله بقول الكلام ده لسبب كده يعني ان مجرد تقول المجلس العسكري ادار مرحلة بارتباك عنده مشكلات لكن مش من مصلحتنا ان احنا نقصيه الان.
آه.
وإلا الدنيا هتتقلب, يبقى انت على طول عميل المجلس العسكري وبتتجه في اتجاه انت بتستهين بقتله الناس وما شبه ذلك.
آه.
ايه اللي حصل بالضبط علشان الناس تعرفه حيث انت كنت شاهدا في هذا الامر؟
اللي حصل ان انا كنت مدعو لألقي محاضرتين 3 محاضرات في جامعة لندن, محاضرة على مجموعة ما بين 50 و55 من الفئة المتوسطة من صناعة القرار, الفئة المتوسطة من يتخذون القرار في وزارة الخارجية والأمن, ما يسمى المخابرات البريطانية MI5 MI6 اللي هم الجهازين المسؤولين عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة الداخلية والخارجية, بيعملوا لهم دورة كل مدة من الزمن. فكانت دورة مقامة في الوقت اللي كنت فيه في لندن, والدورة دي بالاشتراك بين كلية الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة لندن وبين جامعة كامبريدج, وحضرناها حوالي 25-30-40 ما عدتش العدد يعني من الذين يتخذون القرار الآن في الطبقة الوسطى من الإدارة البريطانية واللي حيبقوا بعد شوية هم أصحاب القرار بالترقي الطبيعي. فدي محاضرة ألقيتها بدون أي مشاكل, وكانت عن موضوع مصر إلى أين بعد الثورة وبعد الانتخابات اللي جرت في البرلمان, وكان وقتها أوشكت أن تنتهي انتخابات الشورى وظهر التفوق الإسلامي في انتخابات الشعب والشورى. ومحاضرة تانية على أساتذة وطلاب الدراسات العليا في كلية الاقتصاد, دراسات الاقتصادية التابعة لجامعة لندن, ودي اللي حصل فيها الشغب. كان بيدير المحاضرة دي رئيس قسم القانون في كلية الاقتصاد أو كلية الدراسات الاقتصادية وهو أستاذ قانون عام, وكان القاعة مليئة فيها حوالي 150 شخص أو كده من طلاب الجامعة ومن أساتذة ومن بعض العرب, عرب ومصريين يعني
150
تقريبا. آه. في أثناء يعني تقريبا بعد 10 دقائق الأولى لقينا الباب الأعلى للمدرج اتفتح ودخلت منه سيدة ووراءها مجموعة من الشباب بنات وصبيان، مش يعني العدد كله كان سبعة بس ما ميزتش بالضبط مين بنت ومين ولد، سيدة ورجل ومجموعة خمسة من الشباب دول. سيدة هتفت عوى عسكر إخوان الكل ملوش أمان.
هل تناقشت معهم يعني إيه السبب؟
لا أنا حاول حضرتك. فأنا طبعا أنا وغيري فوجئنا بالهتاف يعني، ونزلوا كده سلمتين من القاعة هي وبنتين أو هي وبنت ولد مش عارف، ووقف الرجل فوق وبيهتف يعني كده بهتاف بنفس الهتاف ده مغتاظ يعني. فرئيس الجلسة وقف وقال لهم أنتم من حقكم تهتفوا لمدة دقيقتين، بعد كده إما أنكم تجلسوا تسمعوا إلى المحاضرة وإما تغادروا القاعة. فهم استعملوا دقيقتين كاملتين في الهتاف ضدي وضد الإخوان المسلمين وضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة وخرجوا. ده كل اللي حصل،
أي لقاء
أي حاجة ولا لقاء. بعدين استمريت في المحاضرة كما كنت مخططا لها، وأجبت على عدة أسئلة تبلغ كذا وعشرين سؤال مش عارف كم وعشرين ما عدتهمش يعني، لكن فوق العشرين سؤالا. ومما يؤسفني أنه ناس دول طلعوا وكتبوا أنهم أفسدوا هذه المحاضرة
واعتدوا على حضرتك
واعتدوا علي، وان انا لم اكمل المحاضره ولم استطع ان استمر.
رحمكم الله.
اما لو خففنا التكييف بتاعك كده يبقى كويس.
ما تخفف التكييف يا ابن الله يرضى عنك، خلينا
نكمل. ادعوا انهم ان انا لم اكمل المحاضره، وادعوا انهم افسدوها علي، وادعوا انهم بينتقموا لجهات معينه انا في نظرهم عدو لها في مصر، وهذا غير صحيح، لست عدوا لاحد في مصر. و
بينتقموا لجهات معينه يعني
يعني قالوا انهم انتقموا لجهات بيني وبينها خصومة، فهم كانوا بيشتغلوا يعني عشان يبسطوا هذه الجهات. أنا مش عايز اقول الجهات عشان ما نفتحش علينا جبهات كثيرة. انتهى الامر بانهم انكروا هذا كله في اليوتيوب في اليوم التالي، وقالوا ده ما حصلش، وده انا بنت زعيم من زعماء الاخوان المسلمين ذكرت اسمه انا ما عرفوش الحقيقة، وقالت انه كان رفيق حسن بنا، انا مذكرات حسن بنا موجودة وفيها اسماء رفقاء وكلهم هذا الاسم غير موجود فيها، وخلاص يعني حاجة وفاتت. بعدها كان المفروض محاضرة ثالثة في نفس اليوم في نفس المدرج للمصريين والعرب المقيمين في لندن. الجامعة الحقيقة لما شفت هذا الشغب خافت واعتذرت وقالت احنا ما بقاش نتحمل انه يحصل شغب كده، يحصل اعتداء على المرشح الرئاسي، يحصل كذا، فبنعتذر عن المحاضرة العربية دي. فالحقيقة المنظمين كان بينظم المحاضرات دي الأستاذ كمال الهلباوي أخونا وصديقنا العزيز، فهو نقل المحاضرة العربية إلى فندق قريب جدا اسمه رويال ستراند أوتيل، بينه وبين الجامعة 7-8 دقائق مشي. نقل المحاضرة إلى هناك، استأجر قاعة ووجهوا الناس، وقفوا شباب يوجهوا اللي جايين، وأجريت المحاضرة الأخرى كمان كان فيها حوالي 150-200 شخص أو أكثر شوية، وأجريت بكل سلاسة. كان الذين هتفوا هذه الهتافات موجودين ولم يتكلموا في هذه المحاضرة. كان في فتاة أثارت بعض الأسئلة اللي فيها نوع من التحدي زي بتاعت أنت بتاع المجلس العسكري وأنت بتنافق المجلس العسكري وكلام من ده، جاءت إلى المحاضرة الثانية وقالت نفس أسئلتها، وزي ما جاوبنا عليها في المحاضرة الأولى جاوبنا عليها في المحاضرة الثانية.
الأسئلة اللي بتضايق حضرتك في هذا الموضوع يا دكتور؟
لا أنا مفيش حاجة بتضايقني يا ابني في هذا الموضوع، أنا بيضايقني إساءة التصرف، إساءة اختيار الأسلوب اللي بنسميه خروج عن آداب الحديث واللياقة. وانا قلت لبنتنا دي كده يا بنتي في فارق سن يدعوك الى احترام من تكلمينه، فردت عليا قالت لي ما هو مبارك كان بيننا وبينه فارق سن، ما هم كانوا بيقولوا مبارك ابوكم، انتوا مش هتبطلوا حكايه ابوكم دي. وعندئذ الحقيقه تدخل الاستاذ كمال الهلباوي وقال لها اما ان تسالي بادب واما ان تغادري القاعه، الباب بفوت جمل في اداب الاحترام الحديث، واحنا في مجتمع خاص دلوقتي، احنا مش في الجامعه، احنا في قاعه خاصه لا يجوز ان ندخلها الا من نريد، اللي مش عاجبه شغلنا يتفضل يطلع بره، واللي مش هيعجبنا كلامه هنطلعه بره. فخلصت المساله عند هذا الحد، مناقشه فرديه بينها وبين
الشباب. بتشوف برضو قبل ما نتعمق في الاسئله، بتشوف ايه اللي حصل للشباب في مساله الاعتراض فيتجاوز الحد في الاعتراض بانه يشتم ويسيء الادب ويطعن في الاعراض ويدعي عليك؟
ده نتيجه انفلات اخلاقي الحقيقه، في انفلات اخلاقي في البلد، وفي طبعا سقوط القدوة بعد اللي حصل في الثورة، لأنه لا شك أنه الجيل الذي كان يحكم وجيل من كان يقول للشباب لا تنزلوا إلى الميدان حتى من الآباء والأمهات، لما نجحت الثورة وسقط حسني مبارك وبدأت الإجراءات العملية لتغيير النظام الذي لم يتغير حتى الآن، أنا لسه في طريق تغييره، شعر كثير من هؤلاء الشباب أن هم اللي على حق والكبار على الغلط، أن هم اللي بيفهموا والكبار ما بيفهموش، ان هم اللي رؤيتهم صائبه والكبار رؤيتهم غير صائبه، وده كلام كله غلط ولا يليق، وينبغي ان يراجعوا فيه انفسهم الحقيقه، لانه الذي يخسر القدوه يخسر كثيرا من الخير، والذي لا يحترم القدوه في الآخر سيكون في نفس الموضع عندما يكبر ويجد ناس لا تحترمه، وعندئذ سيدفع ثمن ما قاله بغير يعني بثمن غالي جدا، ثمن غالي جدا ولا يتعاطف معه احد. انا بس عايز اعلق على اللي حصل مع الاستاذ السيد عمرو موسى الحقيقه، لانه اللي حصل مع السيد عمرو موسى كان فوق المحتمل، وانا حاولت اتصل بيه بالتليفون كان تليفونه مشغول مده طويله، لكن وانا عبرت في بيان اصدرته عبر حملتي الانتخابيه عن استنكاري لهذا الحادث، وانا الان اشد استنكارا لما عرفت انه جرى يعني احتجاز في النادي البلدية في الزقازيق او نادي اللي كانوا فيه في الزقازيق، واحتجاز في السرادق وهتافات بذيئة ضده وكده، هذا لا يليق وهذا ليس عملا سياسيا، وهذا لن يؤدي بعمرو موسى انه يسقط. اذا كان مقصود انه ده يخلي الناس لا تنتخب عمرو موسى، مش ده اللي يخلي الناس لا تنتخب عمرو موسى. اذا كانوا اللي هيعملوا كده مع مرشح اخر قصدين انه هذا المرشح الاخر لا ينتخب ومرشحهم اللي ينتخب، هذا لن يؤدي الى
هذا. هل تتصور ان اللي بيحصل ده زي ما قال الاستاذ عمرو موسى يعني مرشحين مع بعض، ولا ممكن تكون بعض الناس مساله شعور بالذل والمهانه، وانا مش ببرر لهم ان يعملوا كده، بس الشعور بالذل والمهانه طوال حكم مبارك، فكل حد كان قريب من مبارك قوي قاعد معاه ما قالوش الشعب بيئن انت يعني ما تتصرف، شايفينه انه جزء من هذا النظام فمش قابلينه، فبناء على هذا بيتصرفوا بهذه الصوره وما لهاش علاقه بمرشح ممكن يسلط عليه حد.
الحقيقه انا لا استطيع ان اقطع، لكن اللي شافوا الحادثه يعرفوا مين الشباب دول، لانه انا ما اعرفش مين الشباب دول.
نعم.
وسمعت في الجرايد، قرات في الصحف النهارده اقوال متضاربه في منظمات شبابيه بتنفي اي صله لها بالموضوع.
6 ابريل
6 ابريل وفي ناس بيقولوا لا دول شباب الثوره وحاجات كده، انا مش قادر اقطع الحقيقه، لكن التصرف ده يا خالد مهما كان مين اللي عمله ومهما كان الموجه ضده، هذا تصرف غير لائق ولا يجوز ان يحتفل.
طيب دكتور العوا برضه يمكن عايزين نقف عند حته مهمه جدا في مساله، انا لو مش قابل حضرتك وانت رايح مؤتمر، مش الطف شيء انا قلت كده امبارح على الهواء ما اروحلكش،
بس
يعني دي رساله مني ان انا مش عايزك وخلاص.
اخ خالد، اعظم افساد للمؤتمر الا يذهب اليه احد. اذا كانت اغلبيه اهل البلد مش عايزه المؤتمر ما تروحش. هو في حد بيجبر احد على انه يجي المؤتمر؟ ما بيحصلش. الناس بتيجي برجليها او بعربياتها او بوسائل المواصلات العامه. انا في بعض البلدان الدلتا رايت ناس جايين من مشوار سفر ساعه وجايين يسمعوا، فده معناه انه جايين بارادتهم الحره.
نعم.
فاذا حضرتك مش عايز محمد العوام ما تجيلوش، مش عايز عمرو موسى ما تجيلوش، مش عايز عبد المنعم فتح ما تروحلوش، مش عايز حازم ما تروحلوش، انما تروح عشان تفسد المؤتمر، ده سلوك غير سياسي وغير حضاري ولا يليق بالناس اللي تربوا على القيم الاسلاميه والعربيه والمصريه الاصيله، وينبغي ان يراجع الشباب وانفسهم في مثل هذا السلوك.
طيب دكتور، في كتاب اسمه الحق في التعبير.
طبعا
حلو جدا. لما صدر حكم على نصر حامد ابو زيد بالتفريق بينه وبين زوجته، حضرتك صفحه 13 قلت انا ارفض التفريق، هل هذا الكلام
صحيح؟ لا، انا احب اشوف النص قدامي، لان انا
ما عنديش قدامي ده سؤال،
يعني كتاب صدر وطبع طبعتين. احكي لك خلاصه الموضوع. خلاصه الموضوع انه نصر حامد ابو زيد رفعت عليه دعوه تفريق
رده. نعم.
دعوه تفريق للرده.
نعم.
تفريق بينه وبين زوجته للرده.
نعم.
وانا ابلغت اخونا المستشار سميده رحمه الله عليه، اللي كان احد ثلاثه او الاثنين اللي رفعوا الدعوه، بان لما طلب مني اني يعني اقول له رايي القانوني في الدعوه، قلت له ان رايي لا ترفعوا هذه الدعوه، ورايي ان محاربه نصر ابو زيد مش محاربه لشخصه، انتوا بتحاربوا فكر ترون ان هذا الفكر خطر على البنات والاولاد، ارفعوا دعوه قدام القضاء الاداري، قدموا فيها الكتب بتاعه الدكتور نصر، قولوا هذه الكتب تفسد عقيدة أولادنا، تفسد دين أولادنا، تفسد أخلاق أولادنا، تفسد دين، تفسد. أنتوا اختاروا التعبير اللي عايزين تقولوه، واطلبوا من المحكمة أن تصدر قرارا بوقف تدريس هذه الكتب في جامعة القاهرة.
كويس.
بس دون أن تدخلوا في الردة ولا في العقيدة ولا في الإسلام، لأنه ده مش شغلنا، ده بينه وبين رب العالمين. خصوصا أنه لا يدعو إلى الردة ولا يدعو إلى ترك الإسلام. ده بيتكلم كلام ملتبس ممكن الناس تقبله وناس ترفضه.
يعني هل الكلام في مسألة أن القرآن نص مش عارف غير مقدس؟
اسمح لي، ده كان رأيي في إقامة الدعوة. ثم أقيمت الدعوة وصدر حكم التفريق ابتدائيا واستئنافيا، أو صدر رفض ابتدائيا وصدر حكم التفريق استئنافيا مش متذكر، ثم ذهبت القضية إلى محكمة النقد. وفي محكمة النقد محامين الدكتور نصر حامد أبو زيد الله يرحمه خاصموا قضاة محكمة النقد. في هذه المرحلة خاصموا القضاء، يعني رفعوا دعوى بعدم جواز النظر القضاء لهذه القضية، وأنهم عندما نظروها كانوا مخطئين ويجب عليهم يدفعوا تعويض، وكان التعويض المطلوب عدة ملايين من قضاة المحكمة. أنا وكلت في هذه المرحلة عن قضاة المحكمة الدكتور المستشار يحيى الرفاعي واستاذنا الدكتور يحيى الرفاعي طبعا رحمه الله عليه استاذنا في القضاء واستاذنا الدكتور فتحي والي استاذ مرافعات في جامعه القاهره واستاذنا ربنا يديله الصحه والعافيه المستشار محمد كمال عبد العزيز ومحمد سليم العوا كنت اقلهم شانا واصغرهم مقاما احنا الاربعه وكلنا عن قضاه المحكمه في قضيه
الخصومة
قضية المخاصمة بين نصر أبو زيد والقضاء
نعم.
وانتهى إلى رفض المخاصمة يعني حكم ضده في قضية المخاصمة وأنا انشغلت طبعا وأنا بشتغل في القضية دي بقضية الردة من أول وجديد أين هي وكيف وانتهيت في هذا الكتاب إلى تفرقة من الله بها علي لا أعرفها من قبل أنه يجب أن نفرق بين الآثار المدنية للردة والآثار الجنائية للردة أما الآثار المدنية للردة فتقع كما يقول أغلب الفقهاء كما يقول جمهور الفقهاء وقوعا مباشرا تلقائيا بمجرد الارتداد يعني تطلق منه زوجته يفرق بينه وبينها لا يصبح وصيا على أولاد غيره ولا وليا لأولاده عقوده بعد كده يتوقف فيها تبطل إلى آخر الآثار المدنية للردة
نعم.
إذا مات لا يورث ولا وإذا مات
قريب
ولا
يرث
ولا يدفن في مقابر المسلمين الآثار المدنية دي الأثار المدنية دي اكتشفت من الدراسة الفقهية التي أجريتها بمناسبة نصر أبو زيد أنها تنطبق بمجرد الارتداد لكن في أثار جنائية عايزة محكمة جنائية بعد المحكمة عايزة استتابة نسأله 3 أيام ونسأله شهر ونسأله أسبوعين أقوال مختلفة في الفقه ومع الاستتابة عايزة في كل يوم توفر له حاجاته الأساسية من مطعم وملبس ومشرب وراحة إلى آخره وبعدين عندما تنقضي مدة الاستتابة القاضي يحكم بالعقوبة اللي قررها الشرع العقوبة اللي قررها الشرع
من بدل دينه
يقول العلماء انه هذا الحديث حديث الزامي حديث موجب من بدل دينه فاقتلوه الدراسة الفقهية الطويلة مش دي بقى دي دراسة من سنة 72 انتهيت فيها الى ان عقوبة الردة عقوبة تعزيرية لان الرسول صلى الله عليه وسلم ارتد في عهده نفر من الناس افراد وجماعات والقرآن نص وقال الذين كفروا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا ده كانت ردة جماعية بيجوا الصبح يقولوا أمنا يا محمد ويطلعوا بعض الظهر يقولوا إنما علمناه ما كان يقول إلى آخره وبعدين الرجل اللي قال له أقلني بيعتي يا رسول الله فأشاح ذات اليمين قالوا تاني يوم من ناحية تانية أشاح قالوا تالت يوم من قبل وجهي فأشاح فخرج مرتدا فمات فدفنوه فلفظته الأرض
نعم.
كل الجزاء كان إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد
نعم.
ده حديث صحيح متفق عليه
نعم.
فمجموعة الأدلة خلاني أنتهي من الناحية الفقهية وده مطبوع في كتابي النظام الجنائي اللي مطبوع 6 طبعات لغاية دلوقتي أنتهي لأن العقوبة تعزيرية تبدأ بالتعزير الذي يراه القاضي وتنتهي بالإعدام إذا خرج وقاتل أو إذا أحدث الفتنة
ردة مغلظة
أيوة وده اللي قاله شيخ الإسلام التيمية في كتابه الصارم المسلول وقال نعم. إنه القتل المرتد ده لمن خرج محاربا لله ورسوله
ده قسم الردة فيها إلى مخففة
إلى مخففة ومغلظة وقال المغلظة هي اللي فيها أو رجل خرج محاربا لله
نعم.
ورسوله فإنه يقتل
نعم.
فده الدراسة الفقهية لما كتبت الكتاب ده أنهيته الحقيقة بسؤال هل إلى مرد من سبيل كتاب الحق في التعبير وقلت أن السبيل إلى إقصاء كل الآثار اللي ترتبت على قضية نصر أبو زيد أنه يجي هو والدكتورة إلهام يونس في المحكمة ويقولوا نحن مسلمان نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قضي الأمر وتقفل الملف لما نشر الكتاب اتصل بي صديقي الكبير واخي الاكرم الاستاذ عادل العيد رحمه الله عليه واحنا اصدقاء عمر يعني وبيضحك وبيقول لي يا محمد انت بتقترح حل الى مرد من سبيل انت ما تعرفش ايه اللي حصل قلت له لا ما اعرفش والله ايه اللي حصل فحكى لي حكايه خلاصتها انه هو اقترح على الدكتور نصر هذا الامر في اول المسائل لما كانت القضيه قدام المحكمه الابتدائيه والدكتور نصر رفض ان يفعل ذلك في المحكمه فقال لي السبيل اللي انت بتقترحه ده مقفول هو نصر نفسه الله يرحمه رفضه
نعم.
فأنا إذا كنت قلت أنني أرفض التفريق أنا أرفض الدعوة التي أقيمت يعني أنا النص لا أذكره بتاع صفحة 13 ده والكتاب ليس أمامنا لو كان أمامنا نعم. كنت لقيت السياق
نعم.
لكن أنا خلصت موقفي القضية دي وأنا اعتبرت هذه القضية
هذا الكتاب يا دكتور يعني نعم. هل أنت مع حرية الفكر مطلقا؟
لا أنا مع حرية الفكر التي لا تصادم مسلمات الأمة وثوابتها لما يجي واحد يقول الإسلام خرافة ده مش حرية فكر ده خروج على دين الأمة خروج
أو ربنا بيزغط البط
أو ربنا بيزغط البط ده خروج على دين الأمة أو الله هو الإصلاح الزراعي والله هو رغيف العيش والله هو الثورة الكبرى ده بيخالف دين الأمة ده ما ينفعش الكلام ده وفي ناس بتقول الكلام ده وبتكتبه في كتب وبتدرسه للطلاب في الجامعات ولم يسألهم أحد. فهذا البلد حمى حرية الفكر على أوسع نطاق ولا يزال يحميه. لكن أنا محمد سليم العوة من حيث موقعي القانوني وموقعي العلمي الإسلامي وموقعي الفكري أنا ضد التعرض لثوابت الأمة بسوء، سواء كانت هذه الثوابت متعلقة بديننا بالإسلام أو بالوطن. التعرض لثوابت الأمة بسوء لا يجوز، ويجب أن يعاقب عليه القانون.
نعم، نشوف فيديو ونرجع نكمل كلامنا مع الدكتور سليم العوة، خليكم معنا.
أنت تقول دكتور العوة بأن الخلاف السني الشيعي في الواقع ليس له سبب جوهري حسب ما قرأت يعني لك، هل تقول بأن مثلا الخلاف على الخلافة وربما المهدي المنتظر إذا كنت دقيقا أيضا يعني هذه قضايا غير أساسية؟
نعم، الخلاف على الخلافة غير أساسي، وهذا خلاف تاريخي، خلافة غير موجودة الآن ولن توجد في وقت قريب، والذين يدعون إليها يدعون إلى مستحيل. وسلطات الخليفة التي كانت في الماضي التي كانت في التاريخ الإسلامي سلطات لا يمكن أن نقبلها لأحد، فهذا خلاف تاريخي لا ينبغي أن يكون زابال. الخلاف على المهدي المنتظر الحقيقة هو ليس خلافا، الخلاف على عصمة الأئمة. أما المهدي المنتظر فالسنة يزعمون أن لديهم مهديا سيأتي يوافق اسمه اسم النبي وكنيته كنية النبي وسيملأ الأرض عدلا، يوافقون على نفس فكرة المهدي المنتظر التي لا وافق عليها أنا أصلا.
في اليوم السابع وأحد قرائنا من على الفيسبوك بيسأل لماذا يكذب أنا آسف اللفظ يا
مستر، لا لا تفضل،
بيكذب الدكتور العوة رواية المهدي من السنة.
تعبير تكذيب زي ما حضرتك قلت آسف ده تعبير كبير قوي غير لائق أن يقال على واحد يعني في المكانة الضئيلة جدا علميا بتاعت محمد سليم العوة.
نعم،
فضلا على أن يقال على حد تاني. أنا في مسألة المهدي المنتظر متبع لا مخترع، أنا متبع لكلام الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني شارح البخاري عندما تعرض لأحاديث المهدي فقال رويت أحاديث المهدي من ثماني طرق لا يخلو طريق منها من مقال، يعني رويت من طرق ضعيفة يدخلها الضعف، وقوله لا يخلو طريق منها من مقال يعرف علماء الرواية أن معناها أنه قد يكون فيها حديث موضوع وقد يكون فيها حديث ضعيف وقد يكون فيها راوي تلفان إلى آخر، لأن المقال كلمة تسع كل أنواع التضعيف، لكن ليس فيها طريق من الثمانية دول يخلو من مقال، يعني ليس فيها طريق صحيح مستقيم نقبل به الحديث. فأنا أقول أنه ما قاله ابن حجر هو كلام صحيح في نقد الرواية، هذا ليس في نقد الدراية هذا ولا في نقد الخبر نفسه، ده في نقد الرواية. الرواية التي جاء بها هذا الخبر لا تستقيم من حيث الطريق التي وصلت بها إلينا، فأنا أقول هذا. ولكن تكذيب أعوذ بالله أن أكذب شيئا ثابتا في السنة لا، أما الشيء الموضوع أو المخترع أكذبه نص، ده مهمتنا أن نكذبه.
نعم. طب دكتور العوي يمكن هل مثلا في اختيار الكلمات التي تخرج أحيانا على الإعلام ما يشعر الإنسان ساعات بصدم في حد بيحبه أو حد كان بيفكر أنه مثلا يقرأ له يحاجة تقول أهل السنة يزعمون،
نعم،
ففيلمة أهل السنة يزعمون ساعات واحد بيقعد يقول إيه هو الدكتور عوة يعني هل إحنا هو مش من أهل السنة يعني وليه يزعمون يعني
مش فيه وأنا به زعيم مش فيه وأنا به زعيم يعني كفير.
نعم.
قالوا فما جزاؤه قصة سيدنا وأنا به حمل بعير وأنا به ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم يعني مسؤول عنه. فليس الزعم دائما مطية الكذب كما يتخيل الناس، إنما بعض الزعم يعتقد أصحابه أنهم على منتهى الصواب.
بئس مطية الرجل زعمه،
بئس مطية الرجل زعمه ليه؟ لأن دراوي.
نعم.
دي في الرواية زعموا أن عليا قال كذا كذا كذا، جبت الزعم ده منين؟ فين سلام ده؟ بئس مطية الرجل زعمه، ولذلك قالوا الزعم مطية الكذب.
نعم.
يعني لما الرجل يقعد يقول زعمه 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 ده يؤدي به الى الكذب لانه ما بينسبش لحد.
نعم.
لكن عبارة يزعم اهل السنة ان عندهم مهديا منتظرا دي رد على عبارة الشيعة الذين يقولون بالمهدي المنتظر الثاني عشر.
نعم.
ليس فيها لا انتقاص ولا تحقير ولا، ويعني ارجو ان لا تكون احدثت صدمة، واللي احدثت صدمة حقه علي لانها مش قصد انتقاص حد، بس انا من ابناء السنة، أنا ممن من الله عليهم بشوية معرفة بسيطة جدا 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 في دواوين السنة وكتب رواتها وما إلى ذلك. لما لا ابن حجر يقول كده من حقي أنا أتبعه ولا أتبعه غيره.
نعم. طيب دكتور عوة يعني حنتقل بسرعة كده في إيجاز إلى ملف النصارى والمسيحيين في مصر.
نعم.
حضرتك قيل إنك أنت جزمت إن الكنائس فيها أسلحة أو لابد أن تعرض للتفتيش من قبل اللجان المسؤولة ومن يتحمل. وبعدين قالوا أن الدكتور عوض تراجع عن هذا التصريح وبالتالي عمل فتنة في البلد بهذا التصريح وفي مشاكل، والمسيحيين بدأوا يقلقوا من الدكتور العوى، بدأ فيه هجوم قوي جدا على الدكتور العوى من خلال هذا الزعم الذي يقولونه.
عندنا دقيقتين للموضوع ده ولا
معاك طيب.
الموضوع ده عبارة عن حوار تلفزيوني زي حوار حضرتك ده كان مع الأستاذ أحمد منصور في قناة الجزيرة،
نعم،
في برنامج اسمه بلا حدود، وكنا في هذا اليوم بنتكلم عن السيدة اللي اسمها كاميليا شحاتة التي كان كثير من إخواننا يظنون أنها أسلمت ويطالبوا بأختهم كاميليا في المظاهرات، وكان عندي معلومات يقينية وقرأت التحقيق الذي أجري معها يثبت أنها غير مسلمة ولم تسلم أبدا. دي قصة
حتى وقتنا هذا
لم تسلم، نعم، هي الآن طبعا مش الآن يعني
رغم كلام
سيدة كاميليا
الدولة أبو يحيى
سيدة كاميليا
على مسؤولية حضرتك هذا الكلام،
سيدة كاميليا لم تكن مسلمة في يوم من الأيام، والسيدة عبير بتاعت إمبابة لم تكن مسلمة في يوم من الأيام. دي معلومات يقينية ليس فيها شك وألقى الله عليها، ده كلام مفيهوش شك.
طب
عبير اللي حصل بسببها فتنة إمبابة،
نعم،
وكاميليا اللي حصل بسببها ما حصل من مظاهرات ومداهمات وبتاع، كلتاهما لم تسلم، وكل واحدة فيهم عندها مسائل يحاسب عليها القانون في جوانب أخرى.
دكتور، مع أن دعم ائتلاف المسلمين الجدد أكد أكثر من مرة، طب وهي لم تسلم يعني أبو يحيى ما زال ملقى في السجن؟
أبو يحيى ملقى في قضية جنائية أخرى. قضية أنا بالمناسبة أنا سمعت منك موضوع أبو يحيى في هذا المكان،
نعم،
ولما خرجت اتصلت بالجهات المعنية وقلت لهم، ورد علي الشخص المسؤول قال لي أنا ما عرفش الشخص ده لكن أنا سأبحث الآن حالا عنه وبعد ساعة هرد عليك أقول لك موقفك. اتصل بي زميل من المحامين الكرام طيبين السلفيين وقال لي يا دكتور محمد امبارح أنا سمعتك مع الأخ خالد بتقول كذا كذا كذا، قلت له إذا كان الأمر كذلك حتدخل فيه؟ قال لي أرجوك لا تتدخل. ليه؟ قال لي أنا محامي أبو يحيى، وابو يحيى متهم في القضيه الجنائيه رقم
علي اسماعيل.
ايوه بالظبط،
هو نعم.
الاستاذ علي اسماعيل،
نعم.
انا محامي ابو يحيى وهو متهم في القضيه رقم كذا، ودي قضيه جنائيه مش ده الموضوع ده. انا طبعا شكرت الاخ علي وكلمت الشخص المسؤول اللي طلبت منه يتدخل، قلت له ارجوك انا المعلومات اللي كانت عندي كانت من برنامج تلفزيوني بمكالمه او حاجه زي كده هاتفيه، الان جالي خبر من محامي الاخ ابو يحيى الموضوع مش كده، فتوقف الموضوع. فانا الذي يعني اقرره عشان ما ندخلش في متاهات، ان المعلومات اليقينيه اللي ثبتت في التحقيق مع كاميليا واللي ثبتت من الشخص الذي
لا يوجد تحت ضغط، ان ده مش موضوعك انت يعني، ممكن تكون تحت ضغط، ده موضوع يرجع الى نواياها هي،
موضوع الجهات اللي حققت معها. انا بتكلم الحقيقه على تحقيق نيابه،
نعم.
عاده لا يكون الانسان فيه تحت ضغط، قد يكون لكن ليست العاده ان يكون الانسان في
النيابه. لا، اذا كان تحت ضغط النيابه دكتور جايز يكون ضغط الكنيسه وضغط،
لا لم تكن،
لاني انا
خليني اقول لك
انا كمستشار في القضيه دي قعد حكى لي انه حصل تجاوز من بعض القساوسه ان هم اصروا واتصلوا بالرئاسه واجبروهم على الوعاد في التحقيق.
خليني اقول لحضرتك بقى، كاميليا حقق معها دون حضور قسيس، ده اللي ثابت في اوراق التحقيق، اذا كان موجود والنيابه انكرته ده يبقى تزوير، انما الاوراق التحقيق اللي اجريت في مباحث امن الدوله واللي اجريت في النيابه العامه ليس فيها قسيس حاضر التحقيق. السيده كاميليا عندما انتهى التحقيق سالوها تروحي ولا الانبا فلان احد القساوسه المسؤولين اتصلوا بيقولوا انه عايزين يبعثوا شخصين تروحي معاهم معززه مكرمه هكذا قيل لها الى مكانك، ولا احنا نوصلك لبيتك في البلد اللي هي جايه منها في الصعيد؟ قالت لهم لا، هاتوا زوج اختي فلانه وزوج اختي فلانه زوجا اختيها هاتوهم يستلموني. فاتصلوا بيهم وقاموا الليله الثانيه لان ده كان بالليل متاخر، قمت اليوم اخذوها من مقر البحث امن الدوله. اللي انا بكمل بيه الصوره من عندي لا دليل عليه انه هذين الرجلين اخذها وهي تظن انها هيرجعوا بلدها، خدوها ودوها للكنيسه. دي مساله بقى خرجت مننا احنا، ما لناش دعوه لا دوله ولا مسلمين ولا ابو يحيى ولا حاجه، دي سلمت الى رجلين من اقاربها اللي هم جزء اختها الكبيره وجزء اختها اللي بعدها. بعد كده نعمل ايه؟ ما لناش دعوه، قصه بعيده عن الدوله وبعيده عن المسلمين، ما لناش دعوه بيها. الاخت الثانيه دي عبير، المعلومات التي اكدت لي عدم اسلامها من الرجل الذي تلقاها في بيته على انها اخت مسلمه مضطهده، حصل فتنه في امبابة سببها، فمن فضلك خليها في بيتك يومين ثلاثه لغايه ما الامور تهدى.
رغم انها خرجت واعترفت انها اسلمت؟
ايوه، ابلغني هذا الاخ الكريم وهو حي يرزق وهو احد اعضاء حزب البناء والتنميه بتاع الجماعه الاسلاميه، مش شخص يعني مش نكره يعني،
نعم،
قال لي يا فلان انا عندي فلانه. قلت له مين فلانه دي؟ قال لي دي كذا كذا كذا. حكى لي قصه الامبابه، فانا نصحته بانه يبقيها عنده لغايه ما نعرف الموقف ايه. وكلمت القوات المسلحه، كلمت جهه مسؤوله في القوات المسلحه، قلت لهم من فضلكم في السيده دي موجوده في مكان معين انا اعرفه، فاذا اقتضى الامر ان تتدخلوا في الموضوع ناشوني عشان الاخ ده لا يتعرض
للإذاء،
خصوصا انه معتقل قبل كده سنين بال 15 سنه وحاجات زي كده.
نعم.
بعد يوم هو اتصل بي ثاني يوم، يعني ثاني يوم الصبح اتصل بي، قال لي دكتور محمد، قلت له قال لي هذه السيده لا مسلمه ولا تعرف حاجه عن الاسلام. قلت له ازاي؟ قال لي انا ناقشتها فتبين كذا كذا كذا، كلام طويل، حوار طويل، خلاصته انها لا تزال نصرانيه وانها لم تسلم قط.
جميل لحضرتك؟
لمستضيفها في بيته اللي منزلها مع زوجته في غرفه واحده عشان يحميها من بطش اقارب زوجها زي ما كانت بتدعي وقتها يعني.
نعم.
بعدين المباحث كانت بتدور عليها، عرفوا مكانها، يعني ربنا اكرمنا وحمينا هذه الاسره من ان تتعرض لاي اذى، واخذت بكل اكرام الى التحقيقات وراحت المحكمه وتحكم عليها بالحكم وخلص الموضوع. لكن هاتان السيدتان لم تكونا في
أي الكلام ده من خلال ورق النيابة، إنما في ما في
بالنسبة لكاميليا من ورق النيابة، بالنسبة لعبير لا، بالنسبة لعبير من الرجل اللي استضافه في بيته وجي وقت صلاة مثلا فقال كذا في الصلاة فقالت كذا، فقالوا امال انت مسلمة ازاي؟ قالت لا انا مش مسلمة، انا مصرمي، انا مسيحي.
نرجع طبعا،
نرجع تاني لقصة
السلاح في الكنيسة. الدكتور سليم العوة، يعني لو أنك قدر لك أن تكون رئيس الجمهورية، هل تملك من الجراءة أنك أنت تقرر بإصدار أوامر تفتيش الأديرة والكنائس إذا كانت كما قلت حضرتك ويظن الكثير من المسلمين أنها تبنى بطريقة تثير القلق بأن بداخلها سلاح مثلما حدث في مشكلة إمبابة؟
ممكن الأول أقول لك أنا قلت إيه وبعدين أقول لك عندي جراءة ولا لا.
فضل.
أنا كنت أجيب عن أسئلة متعلقة بكاميليا دي وانها اسلمت ولا ما اسلمتش لكي اهدي الفتنه اللي كانت قائمه بمظاهرات ضد البابا شنودة نفسه امام الكاتدرائي. في اليوم ده وانا يعني رايح الى القناه كلمني حد قال لي انت رايح مع احمد منصور؟ قلت له قال لي طب خد بالك قد يكلمك عن المساله المسيحيه. فانا ضحكت قلت له انا رايح يكلمني في مساله مسيحيه؟ قال لي لا، شفت كلام الانبا بيشوي اللي في المصري اليوم؟ قلت له لا والله. فانا اخذت المصري اليوم في الطريق من بائع صحف قرات فلقيت صفحه كامله للانبا بيشوي فيها كلام عن العرب وانهم ضيوف بقالهم 14 قرن وان الضيف مش عارف يقعد ايه ويرجعوا ان بلدهم الاصليه الجزيره العربيه وبلد مصر مش بلدهم وانه اللي يتعرض لكنائسنا سنصل الى حد الاستشهاد وانه دفعونا الجزيه، كلام ما انزل الله به من سلطان.
نعم.
فخليت الجنان معايا في اثناء الحديث. انتقل احمد منصور من موضوع كاميليا الى موضوع الاسلحه التي في الكنائس وقال لي القضيه رقم كذا بتاريخ كذا اللي منشوره في جريده الشروق في الصفحه الاولى. كان جوابي عليه هذه القضية يبين القول الفصل فيها النائب العام مش أنا، يطلع بيان يقول القضية دي اتحفظت لأن الكلام ده مش صحيح، أو يطلع بيان يقول القضية دي هتروح المحكمة لأن الكلام ده صحيح. أنا لا أسأل عن قضية برقم وتاريخ دي عند النائب العام، ماليش دعوة بيها. أحمد منصور زي حضرتك محاور محترف قال لي طيب إذا وجدت في الكنائس أسلحة تبقى رايحة. أنا قلت كمان إن أنا يؤسفني جدا القضية دي منسوبة لابن أبونا بطرس الجبلاوي
بورسعيد،
بتاع بورسعيد، لأنه ده هو وإخوانه
أبونا دي
أصدقاء
بتقولها بتزعل.
لا لا ما تزعلش، ما هو ده لقبه كده، هو لقبه كده يعني. أنا أبويا سليم العوة ما عنديش أب تاني، ده لقبه يعني. فا قلت له أنا يؤسفني إنها منسوبة لابن فلان لأنه ده صديق طفولة وأخوه صديق طفولة وأخوه وكذا، ولكن النائب العام اللي يفصل في القضيه. قال لي طب لو الكنائس فيها
قضية الشحنة اللي كانت جايه،
قضية الشحنة اللي كانت جايه من بورسعيد.
نعم.
اثنين كونتينرز واتمسكوا.
هي وصلت فين بمناسبة؟ معلش
انا والله ما اعرفش وصلت فين ولا سالت النائب العام لغايه دلوقتي ولا احد اخبرنا ولا قرينا عنها في الصحافه حاجه.
اتقفل.
لكن الرجل
كانوا بيقولوا بومبو بتاع العيد.
انا مش عارف هو الرجل يعني بعد الموضوع ده بحوالي شهر انا سالت عن القضيه دي بالصدفه، فقيل لي ان الشخص اللي كان مستورد والمستخلص الجمركي اللي كان بيخلص له الاجراءات معتقلان جنائيا مش سياسيا. يعني على ذمه قضيه جنائيه.
نعم.
فده معناها مساله مش سياسيه، مساله جنائيه.
نعم.
لكن بعد كده ما تبعتش، ما اعرفش راحوا فين، خرجوا قاعدين اتحكموا ما اعرفش. المهم انتقلنا من هذا الى لو في الكنائس سلاح يوجه ضد مين؟ ده احمد منصور. قلت له قطعا مش ضد اسرائيل، هيستعمل في فتنه طائفيه يبقى موجه ضد المسلمين وده غلط. قال لي طب هي الكنائس ما تفتش؟ قلت له لا. قال لي الجامعة، قلت له الجامعة بتفتش، ده اللي بيعتكف في الجامعة بتاخد بطاقته.
صحيح.
بس بتفتش، ده المساجد بتغلق بين الصلوات الخمس، والكنائس مفتوحة من الصباح لغاية نص الليل، وفيها دروس وفيها كرة سلة وفيها بينج بونج، وأنا سعيد جدا إنهم بيعملوا كده، بس عايز المسلمين يعملوا كده. أنا لا أريد أن يمنعهم أحد من هذا النشاط، لأن النشاط مباح ومشروع وضروري لحفظ أبناء الفئة المسيحية، لحفظ أبناء المجموعة المسيحية المصرية من الفساد ومن الانحراف. وأنا بس بتمنى أن المساجد تعمل كده. قال لي طب هي ليه الكنائس ما تتفتش؟ تسأل الحكومة، اسأل الحكومة ليه بتفتش الكنائس والأديرة؟ ده الحوار.
طيب
لا قلت فيها أسلحة ولا قلت مليئة بالأسلحة، ولا أستطيع أن أقول هذا لأني ما أعرفش. لو كنت أعرف كنت قلت. هل يعني سأمر بتفتيشها إذا جاءت تحريات إنه الكنيسة ألف أو الدير باء في أسلحة أو في أشياء غير ممنوع غير جائزة قانونا؟ سأسمح بتفتيشه. طبعا ده مش شغلي، ده شغل النائب العام، ويجب على النائب العام اللي يكون موجود وقتها أن يؤدي عمله بكل الذمة والإخلاص والجرأة.
إحنا بنتكلم دلوقتي،
لكن كرئيس دولة من ناحية سياسية لو عرض علي هذا الأمر سأقول إن هذا لا يتعارض مع السياسة. يجب أن ينفذ،
يجب إن إحنا الفترة اللي فيها انفلات الأسلاحة في إيد الناس إن إحنا نتحرك عشان نهدي،
عشان نمنع الفساد ده، الفساد الإجرامي.
وعلى الأقل لو ما كانش صحيح بقى نظرة الفتنة اللي بتقول
هو عندئذ يكون عندنا الجرأة والرجولة أن نخرج على التلفزيون ونقول يا جماعة الشائعة عن الكنيسة الفلانية تبين كذبها، واللي يخرج بقى مش نقيب شرطة، اللي يخرج وزير الداخلية، اللي يخرج وزير العدل، اللي يخرج النائب العام، يخرج حد له ثقل لا يمكن هزه ويقول الحقيقة، لنبرئ أبناء الوطن شركاء الوطن المسيحيين ولنبرئ أجهزة الدولة. يعني
طيب هل حضرتك بكل صراحة لم تكن ترى أيام الرئيس السابق أن كنيسة البوب شنودة كانت دولة قوية داخل مصر؟
أنا كتبت هذا يا سيدي في مقالات، وكتبت في كتب، وكتبوا في كتابي المسمى للدين والوطن، أن الكنيسة كانت دولة أقوى من الدولة، ولولا ضعف الدولة لما استطاعت الكنيسة أن تفعل ما فعلته في قضية وفاء قسطنطين التي لا أزال أطالب حتى اليوم بالإفراج عنها من البير اللي هي محبوسة فيه، لأنها محبوسة بغير وجه حق. وأنا ما أعرفش
وفاء قسطنطين حضرتك شايف أنها غير كاملة حتى أسلامي فعلا؟
لا لا لا، وفاء قسطنطين أسلمت إسلاما صحيحا وظلت مسلمة سنتين أو ثلاثة أو أربعة، وعلى علاقة بأسر مسلمة أعرفها في أبو المطمير. لا لا، وفاء قصة تانية، وفاء قصة تانية تماما، وليس فيها أي شبهة شيء آخر.
نعم.
ده إسلام حقيقي، وحبسها في الدير بغير وجه حق. سيدة ميري عبد الله كانت إسلاما حقيقيا، لما توفي زوجها اللي كان كاهن في الزاوية الحمراء أفرجوا عنها ورجعت إلى بيتها. سيدة وفاء قسطنطين توفي زوجها لكن لم يفرج عنها حتى الآن، وأنا أدعو إلى الإفراج عنها في كل يوم.
لو الدكتور سليم العوض صار رئيسا ممكن تفتح الملف ده؟
طبعا سأفتحه، مش ممكن، أنا أقول
دون أي قلق من ضغوط خارجية.
لا مش قلق، دول إخواننا، القبط دول إخواننا في الوطن. الكنيسة دي جزء من الدولة، الكنيسة دي مش غريبة ولا أجنبية ولا عدوة، الكنيسة دي يجلس معها ويتفاوض معها. انتوا عملتوا كده ليه؟ ده كلام غير صحيح قانونا، صلحوه ويتصلح.
نعم.
وهم الناس مش هيستكبروا على القانون، الناس وجدوا فراغا، انت عارف على قد حافك كمد رجليك.
نعم.
اللحاف كان كبير جدا، فكل واحد يمد رجليه زي ما يكون اللحاف كبير، لكن اذا جعلت اللحاف حده الاقصى هو القانون العام المطبق في البلد محدش هيخرج عليك.
طيب نخرج من قضية المسيحيين الى جزئية تحركات المرشح الإسلامي الدكتور محمد سليم العوة في علاقته بالمسيحيين من أجل برنامج الانتخابي، أنت بتنقل لهم إيه؟ الشيخ حازم بيتكلم، الدكتور عمان فرح بيتكلم، الأستاذ عمرو موسى بيتكلم، الدكتور سليم العوة.
أنا بنقل إلى المسيحيين أنهم شركاء الوطن وأبناء الدار، يعني من أبناء دار الإسلام، زي ما كانوا فقهاء الأقدمين بيقسموا العالم إلى دار الإسلام ودار الحرب، دول دار الإسلام، أبناء الدار يعني أبناء دار الإسلام، يعني شركاء الوطن، لهم في الوطن من الحقوق مثل ما للمسلمين، وعليهم من الواجبات مثل ما على المسلمين ما عدا الشؤون الدينية. مش حولي وزير أوقاف الشؤون الإسلامية مسيحي.
نعم.
ولا أولي بابا أو أسقف على كنيسة أو أبرشية مسلم، دي مسائل دينية أهل الإسلام يستقلوا بدينهم وأهل المسيحية يستقلوا بدينهم. ما عدا ذلك نحن جميعا أمام القانون سواء، ليس فينا كبير ولا صغير.
طيب يعني دكتور سليم العوى مثلا هل مش مع الحساسية التي تقول أن هناك بعض المناصب سواء كانت المخابرات أو الحربية أو الجيش أما يكون اللي بيتولاها غير مسلم قد يكون في تصور قلق أنه الكنيسة بتدعم فكرة أن مصر دي قبطية ومصر دي مسيحية؟
قائد مركز بحوث القوات المسلحة اليوم قبطي، قائد مركز بحوث اللي هو أخطر وحدة في القوات المسلحة، مركز بحوث ودراسات في القوات المسلحة، قائده اليوم لواء قبطي، اجتمعنا به في عدة اجتماعات كان دعا إليها المجلس الأعلى.
وبعضهم المسيحيون أنهم مضطهدون بهذه الصورة طالما هو بالمركز.
أقول لحضرتك اللواء عزيز غالي اللي كان قائد الجيش الثاني قبطي، والجيش والبوليس مليانة بضباط من إخواننا الأقباط شركاء الوطن، لأنهم شركاء الوطن مش لأنهم أقباط، لأنهم لهم من الحقوق مثل ما لنا وعليهم من الواجبات مثل ما علينا. قصة الاضطهاد لها ظلال من الواقع، لكنها ليست بالحجم الضخم الذي يثار. حقيقة أنا مشفتش الأقباط اللي هنا بيثيروه إلا قليلا، أغلب اللي يثيروه أقباط المهجر، أما أقباط هنا بيثيروه قليلا، يعني بالقدر اللي يمكن يناسب فعلا أنواع الحرمان من الوظائف. يعني مثلا لا يوجد رئيس جامعة مسيح. ليه لا يوجد رئيس جامعة مسيح؟ هل لأنه لم يوجد من هو كفء ليتولى رئاسة الجامعة يبقى محدش يزعل؟ أنا بدور على الكفاءة. لكن إذا وجدت خالد عبد الله رئيس جامعة يصلح، أستاذ في الجامعة يصلح رئيس جامعة، وجرجس مرقص أستاذ على نفس الكفاءة ونفس الدرجة، ووليت خالد عبد الله وتركت جرجس، ما حدش يزعل مني، بدأنا على نفس الدرجة. لكن جرجس أكفأ وأقدم وسافر برا عشرات المرات، وخالد عمره بسافر برا، وهو في التخصص قبل خالد بخمس ست سنين، وفي الخدمة الجامعية قبله بخمس ست سنين، وأتجاوز جرجس. طيب غلط.
نعم.
لا يبقى غلط، لأنه في الآخر مواطن زي خالد. إذا استوى في الكفاءة أنا ليه الخيار؟ إذا استويا المواطنان، إذا استوى المواطنان المصريان قبطي ومسلم في الكفاءة، الاختيار لي أنا، الاختيار لصاحب القرار. نعم. لأنه دول مواطنين زي بعض، أنا رجح.
نعم.
لكن إذا تفوق القبطي على المسلم ينبغي أن تكون المناصب للقبطي.
طيب في آخر ثانية قبل ما أخرج فاصل، لو أن هناك رئيس جامعة مسيحي أو عميد مسيحي وكان كفاءة وخلاص يعين وموجود بدل الصلاة، لكن لو استغل الفكرة دي كما بيحدث حتى من بعض المسلمين بيروج للديانة المسيحية داخل الجامعة،
هذه جريمة، هذه جريمة وخروج عن حدود الواجب الوظيفي، ويحاسب عليه إداريا وجنائيا أيضا.
نعم.
ما عندناش تبشير احنا في مصر.
نعم.
ما عندناش تبشير.
نعم. فاصل ونواصل، خليك معنا. السلام عليكم ورحمة الله. الحقيقة في مصطفى الصفتي، لا مش مصطفى الصفتي، أبو صلاح جاد بعت لحضرتك بقول لك لو أن هناك مسيحيا أكفأ منك لتولي شؤون رئاسة مصر، هل توافق على أن يكون رئيس مصر مسيحيا مصريا؟
وده قراري أنا. أنا افتكرت السؤال ده هيكون لو في أكفأ منك على وجه الإطلاق بصرف النظر عن قيد المسيح، لكن هذا السؤال لا يوجه لي، ده يوجه إلى 52 مليون ناخب. هل ستوافقون على مرشح مسيحي تصوتوا له؟ مش لمحمد العوا، اللي يوجه لمحمد العوا سؤال ثاني، هل وجد مرشح مسلم أكفأ منك تتنازل له أو تتنازل عموما؟ لو وجد مرشح مسلم أكفأ مني أتنازل طبعا.
هل ترى فضلتك أنه الشيخ حازم برنامجه أوضح وهو في العموم أمام الناس أدين بمظهره، فممكن تقول مثلا خلاص انا اتنازل لحزن؟
اما اديان فهذا عند الله سبحانه وتعالى، انا لا انا ولا احد من الخلق يستطيع ان يحكم على من هو اديان من الاخر. وهلا شققت عن صدره دي كلنا حافظينها. يعني
انت علاقتك حضرتك ايه بالمرشحين عموما؟
علاقتي جيده جدا بكل المرشحين بما فيهم الاخ حازم، يعني انا علاقتي بهم كلها علاقه جيده، وعلاقتي بحازم طبعا قديمه، والاستاذ عمرو قديمه، والاستاذ دكتور عبد المنعم قديمه، وحمدين صباحي قديمه، علاقتنا كلها طيبه وقديمه وجيده، ما فيش فيها اي مشاكل.
لو الدكتور العوا مش مترشح اي هؤلاء تعطيه صوتك؟
ما هو ده سؤال افتراضي زي ارايت ارايت. قال لك اذا اردت هذا فعليك بالعراق، هذه سليسله بنت سليسله، انا مترشح، حد الناس صوتي طبعا.
طيب.
لو كنت مش مترشح كنت سألتني كنت هجاوبك.
طيب.
لا والله يمكن ما كنتش هجاوبك، لأن أنا من رأيي إنه الانتخاب أمر بين المرء وربه. ما كنتش حاجة، ده أنا بنهى أولادي وأصدقائي لما يخرجوا من غرفة التصويت أن يقولوا لمن صوتوا، لا ما كنتش هجاوبك.
طيب لا، طب دي هتاخدني قبل ما أخش على ملف الشيعة في قضية، يعني مثلا هل مش من المقبول في سن سنة حسنة إنه أنا لما أشعر إنه الدكتور عوض مرشح كفء وواحد مرشح مش كفء أو العكس، ان ديانة لله احض الناس على اختيار
الكفء؟ لازم طبعا، لا ده ديانة لازم تحض الناس على اختيار الاكفأ ديانة، لا سيما ان كان لك منبر مسموع او صوت ينصت اليه الناس او مسجد تعلم فيه، يجب ان تحض الناس على اختيار الاكفأ.
نعم.
طبعا
ده ديانة. الامور
من انتخابك انت الشخصي انا رايي لا تعلنها، ما تقولش انا صوتت لفلان.
طيب دكتور العوا، هنخش بقى في اخر ملف قبل ما نتكلم بقى على مشاكل الناس وهتعمل ايه لو انت رئيس مصر، لو كنت رئيسا وصرت رئيسا اذا قدر الله لك ذلك، وتتحمل هذه المسؤوليه امام الله جل وعلا. دكتور العوا، الناس صداع لا تتصوروا.
الناس صداع.
صداع عندهم، يعني لا تتصوروا وسيل منهمر من الأسئلة، لأنهم لا يستطيعون الوقوف على حقيقة موقف الدكتور عم الشيعة رغم من كل الاتجاهات تدين هؤلاء، وخصوصا بعض التصريحات النارية اللي اتكلم بها يعني زعماء الشيعة الدينيين والسياسيين أنه لابد من دعم بشار الأسد وعدم السماح بسقوط هذا النظام أبدا، رغم ما نراه وترى حضرتك ونتألم لما يحدث لإخواننا في سوريا. نفك الاشتباك بينك وبين الناس في موضوع الشيعة ده ازاي، وخصوصا ان والله زي ما اقول لحضرتك وانا اقولها دينا لله، ما زال هذا الملف حتى عندي انا شخصيا في غبش مش عارف يتضح في راسي عشان استريح الدكتور العوة موقفه من الشيعة ايه. اولا بعض الناس كلموا عن دعم اقتصادي من ايران، وخصوصا ما بتقدم وطلبت وشركة بتروكيماويات، لكن كان سيل منهمر من اسئلة من اخ فاضل امبارح قال انه روحوا وأطالب الدكتور العوة المرشح المحتمل رئيس الجمهورية، ده واحد بعت لي رسالة دي شخصيا صديق مقرب مش مصري، قال لي فليذهب إلى مجموعة 14 آذار في لبنان يقعد معهم ليحكوا له ويلات دخول الشيعة إلى لبنان أسف في بداية الغزو الاقتصادي وكيف وصل بهم الغزو الاقتصادي، ويروح يسأل الدكتور سليم العوة عن أموال الشيعة. وأنا عندي وثائق جاي من وكالات أنباء أراها حضرتك إن هم عندهم تجارة المخدرات بشكل مش طبيعي، أدخلوا دولارات مزيفة في العراق، ونزل تصريح من الحكومة العراقية من فترة لا تتعاملوا في الدولارات مع الحكومة الإيرانية لأني دولارات مزيفة وأموالهم غسيل أموال. الناس عايزة تفض هذا الاشتباك مع حضرتك عشان تستريح.
ممكن أبدأ بأن أنا مش موكل للدفاع عن الشيعة، أنا موكل للدفاع عن مصر، موكل لخدمة مصر. نعم. كل الذي يعنيني هو مستقبل هذا الوطن مش ماضيه. كل اللي يعنيني الأربع سنوات القادمة إذا قدر لي أو لغيري أن يكون رئيسا تكون سنوات بناء استراتيجية تجعلنا على طريق مستقيم لا يتعوج بنا بعد ذلك، وتقع محاولة النهضة الإسلامية اللي قد يكون بدايتها هذه الأيام.
نعم.
ده اللي يعنيني. فكل الذين يقولون الشيعة بيفعلوا الشيعة بيخلوا الشيعة بيسووا، حتى أكون الآن خلي العوى يروح لـ14 آذار، بيني وبين 14 آذار من الصلوات مثل الذي بيني وبين حسن نصر الله، وهو يعرف ذلك، وبيني وبين سعد الحريري مثل ما بيني وبين حسن نصر الله، والجلسات التي كانت بيني وبين سعد الحريري كانت يوميا بيني وبينه ويوميا بيني وبين حسن نصر الله، وكنت يعني أقوم بأدوار معينة في العلاقة بينهما أحمد الله أنني قمت بها، وأتمنى أن تكتب في الميزان لأنه كان هدفها تقريب المسلمين وإبعاد شبح الحرب الأهلية عن لبنان، وقد أبعد شبح الحرب الأهلية عن لبنان. فأنا ده أمر يعني لا أود الخوض فيه، لأن أنا مش مكلف بالدفاع عن الشيعة لا في عقائدهم ولا في تصرفاتهم السياسية، أنا مكلف بتخيل علاقة مصر بدولة اسمها إيران، وعلاقة مصر بقوة سياسية مختلفة في المنطقة منها قوة اسمها حزب الله. ده اللي أنا مكلف به كمرشح رئاسي وكمواطن.
أرجو العلاقة دي حدودني عليها حضرتك بعدما نقلت إليك، أكيد أنت أخبر مني وأعلم مني، أنت رجل مرشح رئاسي أكيد التصريحات بتوصلك. حسن نصر الله قال هذا الكلام، نجاري قال هذا الكلام
اللي هو متعلق بالنظام السوري،
متعلق بالنظام
السوري. هقول لك عليه حالا، انا بقول بيننا وبين الشيعة، قلت لك كده في هذا اللقاء من قبل انه بيننا وبين الشيعة امر يجمعنا ويجمعهم، وهو اساس الاسلام، وهو الاركان الستة للايمان والخمسة للاسلام، وامور تفرق بيننا وبينهم لا نقبل فيها مخاصمة ولا مجادلة ولا ان تشيع بلدنا ولا ان تنشط فيها، هي العقائد الزائدة التي اتوا بها، الغيبة والإمامة والعصمة الأئمة والوصية لسيدنا علي ثم لأبنائه من بعد كابرا عن كبر كل واحد يوصل لبعضه إلى أسك، كل هذا لا نقبله، كل هذا لا نقبله، ولا نقبل أن يبشر به في مصر لا على المستوى الفردي ولا على المستوى الجماعي. وإذا كنت أنا مسؤولا سياسيا في يوم من الأيام في هذا الوطن فسأبذل كل مجهودي لمنع أي مجهود من هذا النوع أن يجري داخل مصر، وأنا ضد جريانه في أي دولة إسلامية سنية أخرى. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، العلاقة السياسية بين إيران وبين سوريا والعلاقة السياسية بين حزب الله وبين سوريا أنا لا أوافق عليها. أنا أرى أن الذي يجري في سوريا قتل للناس براء وإهدار الدماء غير جائز في الإسلام، وينبغي أن يعامل النظام السوري على أنه النظام بيقتل شعبه، ومثل هذه النظم تاريخها منتهي في كل حوادث التاريخ حتى آخرها ليبيا واليمن، انتهى الأمر إلى خروج هذا النظام. كون الإيرانيين وحزب الله عندهم مصالح سياسية واقتصادية ومالية وعسكرية مع النظام السوري تدعوهم إلى تأييده، دي مشكلتهم، دي مش مشكلتي.
بس انا عايز اخواننا المسلمين لا سيما اخواننا المسلمين في مصر ينتبهوا الى ان روسيا بتؤيد سوريا اقوى مما تؤيدها ايران وبتستعمل الفيتو في مجلس الامن. الصين بتؤيد سوريا اكثر مما تؤيدها ايران وبتستعمل الفيتو في مجلس الامن. عندنا النهارده حد من الشباب الاسلاميين عمل مسيره لطرد الايرانيين من مصر عشان موقفهم من سوريا. طب مش كنت تعمل مسيره كمان لطرد الصينيين وهم مش دعوه بالاسلام؟
في فوارق يا دكتور. ليه؟ يعني انا بتكلم دلوقتي عن روسيا واضح منهجها واضح عقيدتها، الصين كذلك، دياناتهم عقائدهم مصالحهم. انما هل يتصور ان انسان مسلم عاقل يقدم المصلحه السياسيه والاقتصاديه على ارواح البشر ثم اقول له جزاك الله خيرا اتفضل؟
لا بقولوش جزاك الله خيرا،
لا مش حضرتك،
لا بقول يعني لا لا انا ما بدعوش الى كده، انا بدعو الى ان يقال للروس والصينيين مثل ما يقال للايرانيين. انا بقول كده، انا بقول الروس مخطئون والصينيون مخطئون والايرانيون مخطئون، ولا يجوز تأييد هذا النظام القائم الان في سوريا لانه نظام بيقتل شعب. ده موقفنا، لكن موقفنا كمسلمين لازم يكون الشهاده بالعدل، القيام بالقسط، القسط ألا نفرق بين واحد وواحد وننحو باللائمة على المسلم ونترك اللائمة على غير المسلم أصلا اللي بيعبد بوذا أو بيعبد.
إحنا عايزين نسيبنا من غير المسلم ده لأنه واضح.
لا واضح. لو مش واضح، لو كان واضح هل هاجمنا؟ هل سمعت صوتا واحدا في مصر هاجم روسيا أو هاجم الصين؟ أنا لم أسمع، لكن كل الأصوات المصرية هاجمت إيران، المسلمين والمسيحيين هاجموا إيران. لماذا لم يهاجم احد روسيا ولا الصين؟ ده كيل بعده مكاييل انا لا اقبله، انا بكيل بمكيال واحد، انا ادين الثلاثه لان هم الثلاثه دول اللي حاملين النظام السوري.
طيب انت بتدين الثلاثه، الكلام واضح، وانما ارجع تاني يعني بقول لحضرتك بني ادمين بهذه الصوره. اولا موقف الدكتور العوا من حسن نصر الله وزعماء الايراني الدينيين في مساله، هل حضرتك كلمته في التليفون قلت له يا اخي اتقي الله كيف تدعم نظاما بهذه الصورة يقتل شعبه هذا زي ما حضرتك بتقول ان انا في اتصالات او كده؟
لا ما كلمتوش في التليفون، انا قابلته واتكلمت معاه، وهذا موضوع منذ بدأت المحنة السورية ليس موضوعا جديدا. واخواننا في ايران رأيت منهم من اتى الى مصر، وقد اتى منهم عدد من المسؤولين الرسميين، وقابلوا مسؤولين رسميين مصريين، وانا قابلتهم زاروني في مكتبي وتكلمت في هذا الموضوع. وانا اللي بقوله قدام حضرتك بقوله في الغرفة المغلقة، ليس عندي سر. انا النهارده جاي لي جواب من واحد معرفش هو مين بيهددني بانه هيكشف اسرار لقاءاتي بمباحث امن الدوله في ظل نظام حسني مبارك. للاسف ما كتبش اسمه ولا كتب عنوانه عشان اعرف هو مين، لكن انا بدعوه من خلال مبارك اذا كان بيسمعنا اكشف بكره. هو قال لي عنده ادله بالصوت والصوره اني كنت بروح مباحث امن الدوله. طبعا كنت بروح، وكنت بروح وزارات كتير، وكنت بروح جهات امنيه كتير عشان اخفف على المسلمين. اكشف بالصوت والصوره يا اخي اللي بعت لي جوابات، قول لي انت هتقول ايه. طبعا جرى كلام بيني وبينهم، هم موقفهم ثابت لانهم بيروا ان هذا الامر هو الذي يدعم المقاومه، وهذا النظام هو المتكفل بنقل الاسلحه والاموال الى المقاومه، ودي مساله تعنيهم ولا يستطيعون التخلي عنها لانه عندهم مصالح اكبر من مساله القتال الداخلي والفتنه الداخليه. انا بقى لا تلزمني
هذه المساله. انت ما زلت ترى ان ما يحدث في سوريا فتنه داخليه؟
قتال داخلي، ما هو اللي بيحدث ايه؟ اللي بيحدث الثوره يعني بيقمعها.
لا يعني هل لا ترى انه اباده عرقيه من بشار الاسد؟
لا عرقيه خالد ما تمشيش، لان عرقيه يعني اجناس مختلفه، هؤلاء ليسوا اجناس مختلفه كلهم سوريين. دي قمع من حاكم لشعبه.
بشار الاسد في نظر الدكتور محمد سليم العوا سني؟
لا 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 لا، هو علوي وعيلته علويه كلهم علويين. ثم ايه؟ العرق مش سني وشيعي، العرق كما تعرف زنجي وعربي واوروبي واري
طائفي.
لا الجنس ليس طائفيا.
لا انا بتكلم القتال
طبعاً
طائفي.
طبعا ده قد يكون قتال طائفي، احتمال انه قتال طائفي احتمال كبير جدا، احتمال انه قتال على الغنيمه السوريه ان تبقى سوريه في حكم ال الاسد الى الابد احتمال كبير جدا، احتمال انه يكون قتال طائفي لكي تبقى سوريه في حكم العلويين الى الابد احتمال كبير جدا، لكن ده مش عرقي، العرقي اجناس مختلفه هم كلهم جنس واحد.
نعم.
هذا ليس عرقيا بس انا بعلق على حكايه عرقيه.
طيب دكتور سليم العوا، ما هو يعني برضه نرجع للاشكال، يعني معنى ذلك ان حضرتك ما زلت مصرا على موقفك انه لو ان الدكتور سليم العوا رئيس مصر هيفتح المجال للتعامل الاقتصادي مع الشيعه؟
انا المساله مش كده، لا لا سامحني. المساله مش تعامل اقتصادي مع الشيعه، المساله تعامل اقتصادي مع ايران الدوله. لانه ايران الدوله استطاعت ان تحصل على التكنولوجيا اللي احنا ما قدرناش نحصل عليها. استطاعت ان تصنع كل ما تحتاجه، اللي استطاعت ان تاكل من انتاجها كله بحيث لا تحتاج الى استيراد لقمه غذاء من الان.
رغم ان 16000 تومان عند مش العمله اسمها كده ولا
تومان؟
تومان. 16000 تومان بدولار، تعتبر حضرتك ان ايران اقتصاديا قويه؟
لا لا مش اقتصاديا قويه، لا انا بحكي لك واقع، واقع انها لا تستورد شيئا من غذائها، غذائها كله بتنتجه. واقع انها تنتج منتجات صناعيه تبيعها في العالم كله بما فيها العالم العربي، وده جزء من المشروع الايراني الضخم، ده جزء من المشروع الايراني الضخم الذي لم نواجهه للاسف نحن العرب، بمشروع ايراني، بمشروع عربي مقابل موازي نمشي معاهم، بلاش نصدمهم، نمشي ننافسهم، نحن لم نفعل شيئا قط في المشروع. اللي انا بقوله يا خالد، مصر، تركيا، ايران، القاهره، انقره، طهران، هذا محور اقتصادي تكنولوجي، اقتصادي تكنولوجي تسويقي، لانه انا السوق الايرانيه المصريه التركيه 250 مليون، السوق المصريه فقط 87 مليون، الايرانيه فقط 85 مليون، تركيا فقط 83 مليون الى اخره. انا افتح سوق 250 مليون ولا سوق 87 في اقصى تقدير ليه مصر؟ طبعا اي اقتصاد هيقول لك 250 مليون. دي نمره واحد. نمره اثنين،
انا برضو 250 مليون، انا بتكلم يا دكتور، عندي تقارير نشرت وهذه التقارير موجوده تؤكد ان الحرس الثوري الايراني تحول الى مافيا مخدرات دوليه.
انت بس لو اخ خالد لو سبتني اكمل لك خطتي.
اتفضل.
لان انت بتسالني عن برنامجي مش كده؟
اتفضل.
فاكمل خطتي وبعدين خلي الحرس الثوري مش يبيع المخدرات في ايران، خليه يبيع المخدرات في العالم. انا مش بتعامل مع الحرس الثوري، انا بتعامل مع دولتين استطاعتا ان تحصل على التكنولوجيا اللي انا محروم منها منذ عام 1957 ميلادي، من يوم ما عبد الناصر وقع اتفاقيه شراء البنادق من تشيكوسلوفاكيا ومن يوغوسلافيا، منعت عنا التكنولوجيا.
انا بتكلم حضرتك على ليكويد ماني يا دكتور، يعني المال ده اللي انا بتكلم عليه. ليكويد
ماني، انا بتكلم على التكنولوجيا، المعرفه، معرفه النوها وكيف تنتج. انا محروم من هذه المعرفه من سنه 57. الاتراك خدوها بعلاقتهم بالغرب وامريكا واوروبا.
طب ليه ما ناخدهمش من الاتراك ونكف شرنا عن ايران؟
ناخدها ازاي من الاتراك؟
ان احنا نتعاون معاها اقتصاديا.
مش في محاور اقتصاديه عالميه ومش في مصالح اقتصاديه عالميه ينبغي ان تتجاوزها؟ ولا تاخدها من الاتراك فقط؟ وبعدين تاخدها من الاتراك هيبقى انت 87 وهم 80، بقينا 167. احسن لك ده ولا 250 احسن لك؟ بعدين انا مش خايف من حد يا خالد، انا كمصر مش خايف من حد. مصر بعد 200 سنه فاطمي ثاني يوم رجعت على المذاهب الاربعه ما جابلهاش حاجه. مصر لا يخشى فيها من التشيع، ومصر مش ضعيفه، وعلماء مصر مش ضعفاء، واعلام مصر مش ضعيف، وائمه المساجد في مصر ليسوا ضعفاء. فاحنا نستطيع ان نقاوم اي محاوله للمد، فضلا عن ان انا بقول يجب ان يجرم اي محاوله للتبشير بالتشيع في بلادنا، يجب ان تجرم. هي لسه مش مجرمه، تجرم الان بطريق النصوص القانونيه بتاعت الفتنه الاسلاميه والطائفيه وبتاع، يجب ان تجرم باشد من ذلك. لكن دي قصه، والتعامل الاقتصادي التكنولوجي
يعني اقول بقى التعامل الاقتصادي ما طرح من اسئله على الدكتور محمد سليم.
تفضل.
حضرتك طلبوا ان هم يكون لهم هنا قطارات هيجيبوها وينتجوها ويشغلوا خط سكه حديد 20 سنه انتفاع من عندهم ويدوها لنا بعد 20 سنه. طلبوا ان هم يبقى لهم مصانع في مصر لتوزيع البوتاجازات، تصنيع صناعات البوتاجاز والغاز وتوزيعها. طلبوا يبقى لهم مصانع ياخدوا اللحوم اللي جايه من السودان يجمدوها ويبتدوا. طلب مجموعه
طلب ده فين؟
الكلام ده موجود حضرتك في تقرير كامل على العربيه، وده طلب وجه لمجلس الشعب واستثمارات بخمسة مليار دولار. السؤال اللي بيساله بعض الناس اللي تريد ان تعرف موقف الدكتور سليم العوض، بما ان انا هعمل مصنع النهارده ببني سويف، هذا المصنع يستلزم، ده عاملين مصنع انتاج سياراتهم اسمها مش عارف سندر ولا سندن حاجه كلها سند الله اعلم، يعني هيجيبوا سيارات ايرانيه ينتجوها هنا، اذا هم عايزين عماله ايرانيه تيجي معاهم موجوده. فالاخر بيسال بيقول لي تطرى على الدكتور سليم العوا، انا اقدره واحترمه، ان الناس دي هتتطلب ان في مساكن محيطه بهذا المكان هتحاول تاخدها عشان تسكن فيها، وبالتالي لما هيكون عندهم ولاد عايزين يعملوا لهم مدارس اي نوع من التعليم هيخضعوا له، وبالتالي لما يحبوا يمارسوا عقائدهم هيبتدوا يمارسوا عقائدهم باي صوره، هل في حسينات هنقبل ده ولا لا، وبالتالي ممكن يحصل انه حد من السنه يحصل اعجاب بولد من الشيعه او العكس يتزوج، تبتدي الامور تتلخبط في عقائد شفناها وشفنا نتائجها. هيبتدي اللي عايز يخش مسجد عايز ياذن الاذان وفق اللي بيتقال في الشيعه اشهد ان عليا ولي الله، هيطلب بعد كده انه يتقال لهم في عاشوراء حقنا احنا عندنا بنلطم ونندب ونصوت الدنيا، فادونا ساحه لعمالنا دول احسن هيتجننوا عايزين يلطموا ويصوتوا عشان الحسين. استتباعات هذا الغزو الاقتصادي.
جميع الاسئله اللي حضرتك سالتها دي مبدوءه بكلمه الحاء التي هي بديل لكلمه سوف.
نعم.
يعني شيء لم يقع.
نعم.
وعندما يقع ينبغي ان يكون على المسؤول المصري واجب يلقي عليه دينه ويلقي عليه اكتسابه الى اهل السنه والجماعه ويلقي عليه خوفه على هذا المجتمع من التشيع.
كويس.
انا لا ارى اي مسوغ لكي يظن اي احد فينا باخيه انه سيفرط في هذا الوقت. التعاون الاقتصادي لا يستلزم كل اللي حضرتك ذكرته ده.
طب حضرتك رفضت يعني طلب، انا هقوله طلب والدكتور سمع لهم جزاكم الله خيرا، ما عنديش حاجه اسمها حسينيات
ولا حاجه، نقول اقول
لك هنسحب فلوسنا ونمشي.
مع السلامه مع السلامه. هو انت ضعيف، هو شعب مصر فقير، هو مصر محتاجه فلوس، مصر منهوبه، ورغم نهبها هذا لا يزال فيها المليارات اللي تقدر تشتغل بكره وتشغل مصر.
طيب حلو جدا حضرتك بتقول كلام جميل، ما طالما مصر مش فقيره وعندها مليارات.
انا ما جبتش مين، انت بتقول هم طلبوا، انا ما جبتهمش.
انا بطرح حضرتك لو، بطرح حضرتك لو، عشان برضو عارفين
ما هو ان لو تفتحوا عمل الشيطان. طيب. وما ينفعش نمنع لو في الدرس العلمي ونجيز لو في النقاش السياسي، لو ممنوعه كلها. ومع ذلك لو جم وطلبوا حسينيه سيمنعوا، هيمشوا مع السلام. هو النهارده انا لما بزعل من الامريكان وحصل قصه المعونه، وانا عرفت منك الان فقط ان الحكومه او المجلس الاعلى قرر يحلها سياسيا، لما كانت مش محلوله سياسيا كنا بنقول ايه؟
مع السلامه معونه،
مش كده؟
نعم.
مش الشيخ محمد حسان اعلن دعوه وانا ايدتها وغيري ايدها للمعونه المصريه في مقابل المعونه الامريكيه؟ عملوا لنا ايه الامريكان؟ ضربونا بالرصاص؟ ما عملش حاجه. بعتوا نائب وزير الخارجيه، بعتوا رئيس الاركان، بعتوا وفد برئاسه جون ماكين من 5 أو 6، وكلهم جم يستقطبوا مصر ويحاولوا يحلوا المشكله السياسيه، ويمكن نتائج هذه الوفود هي اللي حلت المشكله السياسيه. انا بطلب ليه، انا قلت لحضرتك عايز المجلس الاعلى للقوات المسلحه يخرج ويعلن على الملأ كيف انهى هذه المشكله سياسيا؟ يقول لي انا خدت ايه؟ يقول لي المكاسب اللي وصلتني ايه؟ يقول لي المقابل اللي دفعوه الامريكان، لانه انا اجزم انه لم تحل هذه المشكله بسواد عيون الوفود اللي جابتنا او بشهره شعر الناس اللي جولنا. المساله دي حلت حل سياسي، حل سياسي يعني تاخد وتدي، يعني ده بمقابل ده. انا عايز المجلس الاعلى للقوات المسلحه يكون من الجراه والشجاعه ويطلع يقول لي انا خدت ايه كمصر في مقابل حل القضيه دي سياسيا. ما يعملش زي حسني مبارك لما سلم مصراتي في مقابل 9 من ابطالنا المخابرات الحربيه اللي كانوا ورا خطوط العدو، وما رضاش يقول حتى مات او ما ماتش، حتى فقط وحوكم. حتى الان الخبر ده لم يعلن. واخبار نجاحاتنا المخابراتيه ضد اسرائيل من يوم ما تولى حسني مبارك اليوم الحكم حتى النهارده لم تعلن. انا عايز بقى المجلس الاعلى للقوات المسلحه اللي بيحكم النهارده يطلع يقول لي ليه حل القضيه دي سياسيا؟ وليه كان مستمسك في الاول بموقفه وبعدين تراجع عنه؟
نعم.
لازم يطلع يقول لي.
ارجع للدكتور سامي العوا لما بيقول انه مصر غنيه الحمد لله ومش فقيره. نعم. ومش محتاجه تشحت، واحنا كنا هنستغنى عن معونه قد كده. طيب ليه من باب اولى وخصوصا انه احنا ما بنيجي نتكلم عن لو، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان لو تفتح عمل الشيطان، اذا كنا نقول لو كان كذا لكان كذا. انما انا بطرح على مرشح معتمد رئيس الجمهوريه لو في المستقبل، لانه ده وارد ان يتقال لحضرتك زي ما ايران استغلت هذا الضعف الاقتصادي وتخلي الدول العربية عن مصر وعن دعم مصر في هذه المرحلة بسبب او بغير سبب، كان يقال حزنا على محاكمة الرئيس مبارك، زعلانين ان احنا بنعمله كده وبنهينه وعايزين نهينه السجن.
ده راجل مكرم معزز قاعد في احسن مكان وفي اغلى مستشفى، ونقل منها كما علمت النهاردة، نقل منها الى مكان انا لا اعرفه، ليس موجودة في المستشفى كما يقال، كل الحراسات مشيت وكل الترتيبات الامنيه انتهت من المستشفى. فده مش مهان، ومحدش لا من العرب ولا من المصريين يقول لي ده مهان، ده معزز مكرم كما لم يعد. الطياره بتاعته بتيجي تنزله وتاخده، قالوا انها بتكلف 300,000 جنيه الرحله دي على حساب الشعب المصري. مين اللي قال ده مهان؟
طيب مهان. انا بقول اذا طالما عندنا ده، ما الذي يدعونا الى فتح ملف الشعب المصري اللي بيحب رئيسه عنده حساسيه منه؟ يعني اوليست هي إرادة الشعب بفضل الله جل وعلا وتقديره هي التي أتت بهذا الرئيس ليدير ملف البلاد؟ فإذا به يرغم الشعب اللي اختاره وأيده أنه معلش أنا شايف بقى أحسن منكم وهعمل علاقة مع إيران؟
إذا كان الرئيس محمد سليم العوة فلن يرغم الشعب على شيء. أنا اللي بعرضه الآن مش قرار سياسي، أنا اللي بعرضه الآن مشروع، والمشروع ده سيخضع لرقابة الشعب قبولا ورفضا.
إذا رغب من الشعب
خلاص هنلاقي مشروع غير، الدنيا مش هتهد،
يعني حتى مش مصر
والإبداع الفكري. لا، والإبداع الفكري مش هيتوقف يا خالد. إذا كانت لك رؤية النهاردة ثم لم تستطع أن تنفذها لأنه مجموع شعبك أو معظم شعبك أو أغلبية شعبك ضد هذه الرؤية، يجب أن تبحث عن رؤية أخرى، والرؤى كثيرة. طب وليس مقصورا علينا ان احنا نتعامل مع الف او باء او جيم من الناس. ده الفكر اللي انا بقدمه النهارده.
جميل.
اذا الشعب ما وافقش عليه خلاص.
هذا المشروع الاقتصادي محور ثلاثي طهران انقره
مصر،
مصر او القاهره. اصلا طهران وانقره بسبب سوريا الان بينهم مشكلات كثيره،
مشكلات سياسيه لم توقف التعامل الاقتصادي، ولم توقف مرور البترول، ولم توقف تحصيل تركيا عائداتنا البترول الايراني. واحنا خالد مشكلتنا، مشكله كثير منا، ان احنا بندخل عباس دباس. لما يبقى بيننا مشكله فقهيه او عقديه نلغي المصالح السياسيه والاقتصاديه، لما يبقى مشكلة سياسية نلغي الاقتصاد ونطلب السفراء زي ما كنا بنعمل طول عمرنا. بينما العالم الغربي ده وتركيا متأثرة تماما بالنظام النفعي الغربي وإيران أصلا قائمة على النظام النفعي الإيراني ما عثروش أي علاقة.
الرسول كان بيتعامل تجاريا مع اليهود ورغم الخلاف العقلي.
طيب مش كان بيتعامل مع اليهود؟
لا ما انا بقول لحضرتك ان هذا الكلام مكتوب.
امال ايه؟ نعم. انما اللي انا بقوله مش كده كمان، اللي انا بقوله ان الخلاف بين سوريا وايران لم يوقف التعاون الاقتصادي بينهما. الخلاف ده خلاف سياسي على ما طبعا انا مش عايز اشرح لحضرتك ولا محتاج اني اقول لك دي مناطق نفوذ. السوريين عايزين مناطق نفوذ في سوريا والايرانيين عايزين مناطق نفوذ في سوريا، فده خلاف على الحاله السياسيه العامه بتاعتهم الاثنين.
طيب
مفيش دعوه بالدين.
خلاف عقائدي ممكن بيبقى في كفر واضح في امور زي ما نقول حضرتك كده، انما المشكله كلها ان احنا مثلا بنجد ناس وليس خافي برضو عن حد بقدر حضرتك وقيمتك انه ده في 140 فضائيه شيعيه ليل ونهار سب واضح. ولو حابب اوري لحضرتك في فيديوهات واكيد ممكن حضرتك تكون بتشوف من اولاد حضرتك او المقربين المحبين ليك سب واضح لام المؤمنين وصحابه النبي صلى الله عليه وسلم، فده عامل ايذاء للمشاعر مخلي الناس عندها حاله استنفار من قبول التعاون مع هؤلاء.
ممكن اقول لحضرتك حاجه؟
اتفضل.
موضوع السب انا يمكن قلت قبل كده مش عارف هنا ولا في حته ثانيه ان السب على ثلاث طبقات. الطبقه الاولى ان تسب ام المؤمنين عائشه، ومن سب ام المؤمنين عائشه يكفر لان الله دافع عنها في سوره النور بما لا يحتمل مخالفه هذا الدفاع، من رماها بما برأها القران منه يكفر بتكذيب القران.
نعم.
من سب ال 1400 الى 1500 كنا بين اربع الى ايوه اصحاب بيعه الرضوان يكفر لان الله ترضى عنهم في سوره الفتح ولا يجوز تكذيب القران بسب هؤلاء. عوام الصحابه الذين نقلوا الينا القران والسنه والتشريع وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخر ذلك، من سبهم يعذر تعذيرا مبالغا فيه تعذيرا شديدا. ليه؟ لانه يطعن في من نقلوا الينا ديننا. ده ما فيهوش كفر.
مين سبق حضرتك بالكلام؟ عشان برضه ابقى عارف.
يعني ايه مين سبقني
بالكلام؟ يعني هل هذا التقسيم تقسيم عقلي من عند
الدكتور
العوض؟
لا تقسيم. لا ولا تقسيم عقلي. صد. لما يكون امامي نص قراني يبرئ ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها مما رماها به اهل الافك وسماه افك.
نعم.
وقال ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم.
اختلاق. نعم.
مش كده؟ لا تحسبوه شرا لكم
بل هو خير
لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الافك. دول انا اعمل فيهم ايه؟ اللي يسبوا سيدة عائشة بهذا اعمل فيهم ايه؟
نعم.
لابد ان يكفروا لتكذيب القرآن.
نعم.
بينما اخوان العلماء السابقين والحاليين يقولون لا يكفر احد بمجرد السب، لكن انا رأيت ان في هذا السب بتاع ام المؤمنين وبتاع اصحاب بيعة الرضوان تكذيب للقرآن، فتكذيب القرآن يكفر بغير شك. اللي يشك في حرف من القرآن يكفر، فاذا كان يكذب بترضي رب العالمين على ام المؤمنين وعلى الصحابة يكفر ولا شك. اما الصحابه الاخرين فليس هناك دليل على كفره بسبهم فيعذر تعذيرا شديدا. وده تاصيل فقهي مش تاصيل عقلي. يعني انا طبعا عارف تهمه انه العوى عقلي، دي مش مساله عقليه، ده نص القران اللي عايز تطبقه تطبقه مش عايز تطبقه حر.
طيب حضرتك واحد بيقول لحضرتك طب ايه المانع ان احنا نعمل محور القاهره انقره الرياض؟ ليش معنى ايران؟
ده محور ثاني. انا الرياض داخله عندي في محور اسمه القاهره دمشق الرياض، لأن ده المحور الثقافي والسياسي والديني المتعلق بالعروبة والإسلام. الإسلام خرج من المدينة المنورة إلى العراق إلى بلاد الشام إلى سيناء إلى مصر إلى أفريقيا كلها، ومعه خرج اللسان العربي المستقيم. واللسان العربي المستقيم فقد أكثر ما فقد في مصر، لا يزال في سوريا بخير ولا يزال في المملكة العربية السعودية بخير، فقد أكثر ما فقد في مصر. فينبغي على مصر أن تعيد هذا المحور، لأنه ده محور ثقافي ديني سياسي متعلق بالوجود العربي في المنطقة.
نعم.
وده ماليش دعوة بالمحور الصناعي التكنولوجي. لا سوريا عندها صناعة ولا سوريا عندها تكنولوجيا ولا المملكة العربية السعودية عندها صناعة تكفينا نستفيد بها ولا تكنولوجيا تكفينا نستفيد بها.
نعم.
دول وده زي ما حضرتك دي رؤية قد يقبلها الشعب وقد يرفضها.
نعم.
إذا قبلها الشعب خير وبركة، إذا رفضها هذا حق الشعب مش حقي.
نعم.
يعني أنا لست دكتاتورا أرفض على أفرض على الناس ما أريد. لا
ناخد فاصل ونواصل، خليكم معنا.
شاشة تأخذك للجنة.
تلتقون وحلقة خاصة جدا من برنامج.
الساعة السلام عليكم ورحمة الله. طبعا في بعض الأسئلة سريعا بعد ما نختم الملف الشيعي الحقيقة مع الدكتور محمد سليم العوة. كان من ضمنهم سؤال مهند هشام اليوم السابع بيقول حضرتك ذكر التاريخ بحروف من النور موقف عبد الرحمن ابن عوف عندما تنازع عن حقه في الخلافة ليجمع كلمة المسلمين، هل نرى عبد الرحمن ابن عوف من جديد في سيادتكم بأن تعمل لتوحيد صف المسلمين على رجل واحد من ضمن الثلاثة للناس يعني بترشحهم شيخ حازم حضرتك الدكتور عبد المنعم الفتوح؟
الحقيقة السؤال وجيه جدا وأنا أشكر صاحبه الكريم، لكن عايز أفكره أن عبد الرحمن رضي الله عنه والستة أصحاب الشورى كانوا كلهم على مقاسٍ واحد، كلهم على نفس النحو، كلهم على نفس الكفاءة، كلهم على نفس العقيدة السليمة، كلهم على نفس الإيمان المستقيم إلى آخره. أما المرشحون الآن فمتفاوتون، ومن حق الناس أن يختاروا بين هؤلاء المرشحين المتفاوتين من يرونه يحقق المصلحة العليا للوطن والمصلحة العليا قبل المصلحة الوطنية، المصلحة العليا للدين، لأنه إذا لم يقم الدين لا يقوم الوطن. فينبغي أن نراعي في المرشح اللي بنختاره تحقيق هاتين المصلحتين، إذا لقينا واحد نختاره. إذا
الدكتور سليم العوى يرضى يكون نائب لرئيس إسلام نيجي؟
لا، إذا أخفقت في مسألة الترشح للرئاسة أعتقد أنه من العبث بإرادة الناخبين أنه لا يقبلونني رئيسا وبعدين واحد يجبني نائب، ما يفعش اللي يخفق في السباق الرئاسي ما يجيش نائب رئيس.
أنت رافض الفكرة دي؟
أطور.
طيب نرجع في بعض الأسئلة بقى مهمة الخاصة بحضرتك، ماذا تفعل في حال تعرضك للسب وهذا متوقع في ضوء الامتلاك الأمني والأخلاقي؟
أنا أتعرض الآن للسب بل وللقذف أيضا، واليوم على بعض البوابات الإلكترونية حدثتني بنتي الدكتورة فاطمة وأنا رايح مكتبي الصبح أخبرتني بوقائع قذف صريحة، قذف شرعي وقانوني، ومع ذلك لا أفعل شيئا، أنا أترك هذا لله سبحانه وتعالى. فإن كان ما قاله خطأ فعندنا حديث أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس الذي لا درهم له ولا متاع. قال صلى الله عليه وسلم لا، المفلس من جاء يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وقد سب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا ونال من عرض هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم ألقي في النار. فأنا أرجو أن لا أكون مفلسا ولن أرد على من يسب أو يقذف أو يشتم، هذا أنا أتركه لله سبحانه وتعالى.
دكتور سليم العوى موقفه من اتفاقية كامب ديفيد؟
نعم.
والتعامل مع الكيان الصهيوني؟
نعم.
هل نظل على هذا ولا أنتم على الذين يدعون إلى تعديلات؟
هناك طبعا هناك نصوص في هذه الاتفاقية تستوجب البحث في تعديلها في أقرب وقت ممكن، وهناك نصوص مجحفة بحقوق مصر السيادية لا يجوز السكوت عليها، زي تقسيم سينا إلى ألف وباء وجيم وعدد العساكر ونوع التسليح، هذا ليس من شأن أحد، مش من شأن أحد أن يفرضوا علينا، ويجب أن نتفاوض عليه ونبذل كل مجهودنا ومجهود القوى الدولية في إصلاح هذه الأوضاع. العقود اللي بيننا وبين الصهاينة أو اللي بيننا وبين أي إنسان يجب الوفاء بها لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولقوله وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، لكن هذا الوفاء مشروط في الآية الأخرى بقول الله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، فنحن نفي ما داموا يفون، إذا تخلفوا عن الوفاء إذا تعوجوا تعوجنا.
دكتور في ثلاث محاور مهمين طبعا ما يكفرونش خمس زي عشان نتكلم فيهم اللي أنا رصدهم، إنما الناس ساعات بتسأل موقف حضرتك من الانفلات الإعلامي الحادث الآن في مصر، قنوات فضائية بلا حدود، يقال كل واحد يقول اللي هو عايزه، كل واحد عنده أطروحة حتى لو كانت تهدم مصر ما عندهش أدنى مشكلة يقولها بكل صراحة. موقف حضرتك أيضا من الملف الصحي وما فيه من فساد وضياع، ودينا شفنا نواب العلاج كان سرق من أموال مصر باسم ان احنا بنعالج الفقراء وما فيش بيحصل، ثم الاهتراء في المؤسسة التعليمية بالتحديد، خمسة ابتدائي ترجع، ستة ابتدائي تروح، الثانوية العامة توقف، الثانوية العامة ترجع، ودروس خصوصية واهدار لاموال الدولة ومدارس زي ما شفت حضرتك بهذه الصورة. ايه في طرح معين ضد الدكتور سليم العوفي هذه؟
هو المسألة المتعلقة بالاعلام مسألة في غاية الخطورة، لانه الذي يقول ان سأنظم الاعلام بحيث تتوقف هذه الصور الشائنة التي تجري فيه الان سيواجه مباشرة بحملة هائلة تقول ده بيقيد الحريات ضد حق التعبير ده
يقيد السبوبة
ويقيد السبوبة. إنما الإعلام ينبغي أن يكون له شيء فوق ميثاق الشرف،
لأن ميثاق الشرف الإعلامي موجود عندنا على فكرة، وكان موجود من أيام صفوت الشريف لما كان رئيس مجلس الأعلى للإعلام وبتاع، لكن لم يتم تنفيذه. يجب أن تفعل المواثيق دي بصورة إيجابية، بمعنى أنه الصحيفة أو القناة الفضائية أو قناة الإذاعة التي تخرج عن قواعد التعامل المهني المحترمة الثابتة في ميثاق الشرف توقع عليها جزاءات، توقع عليها جزاءات من مجلس يشكل من إعلاميين، إعلاميين مستقلين ليسوا خاضعين للدولة، ويصل إلى هذا المجلس كل الشكاوى، كل الملاحظات، كل الأشياء السلبية، والمجلس ده يوجه بما ينبغي أن يؤخذ أمام هذه القناة. لكن ما روحش جهة الاستثمار أقفل القناة، ما روحش لمباحث أمن الدولة ألم الكاميرات زي ما عمل القناة الجديدة.
ما روحش رئيس تمرين مباحث أمن الدولة
يا فندم؟
حضرتك لو وصلت،
لا لا انا بقول يعني دوله من الدوله السابقه دلوقتي اسمها الامن الوطني، الله اعلم هتفضل كده ولا تغير لحاجه ثانيه.
نعم.
لانه الاسماء بتتغير.
هل انت يعني برضو معلش ده سؤال، هل انت حريص ان يكون الجهاز ده موجود بحيث لا علاقه له لا بتعيين في جامعه ولا مش عارف ايه، انما له علاقه بعمل مخابرات لحفظ امن
الوطن؟ طبعا لابد ان يكون هناك جهاز تابع للداخليه او تابع لرئاسه الجمهوريه مباشره يحفظ الامن الداخلي، يجمع معلومات وياتي بتحريات بطرق قانونيه باذن النيابه، لكن لا يتدخل لا في الجامعة ولا في الأزهر ولا في الإذاعة ولا في التلفزيون ولا في المواصلات. ده احنا كان بيتعين من الفراش للوزير بتقرير من أمن الدولة. هذا نعم. الكلام لا يجوز، هذا الكلام لا يجوز، ويجب أن يتوقف، وأظن توقف خلاص ما عادش كما كان يعني.
نعم. طيب
ده الملف الإعلامي يجب أن يقدر مجهوده وسلبياته وإيجاباته بهذه الطريقة. الملف التعليمي أو الملف الصحي، أنت قلت الأول
الصحي،
الملف الصحي الفساد الذي فيه ليس بس فساد فلوس، هو فساد الخطة الصحية. الخطة الصحية في مصر قائمة على علاج المريض، لكن ليس لدينا خطة صحية وقائية، وليس لدينا خطة صحية مناعية. في برنامجي السياسي اللي أنا بتقدم به للأمة جزء متعلق بالصحة الوقائية، يبدأ مع التلميذ من سنة 6 ابتدائي، يتعمل له بطاقة صحية وقائية تستمر معاه لغاية ما يطلع على التقاعد أو لغاية ما يلقى الله في تاريخه. وجزء ثاني اسمه الصحة المناعية أو الطب المناعي المتعلق بالذين تجاوز عمرهم عمر البلوغ، دول لابد أن يتلقوا علاجا مناعيا بطرق مستمرة عشان تقوى أجهزتهم المناعية، فتبقى قوة الدفاع تصوب للأمراض التي تفتك بالجسم. فالصحة عايزة تصلح في منظومتها الفكرية وهيكلتها، مش بس في الفلوس اللي
بتطلع. ناخد مداخلة لحد عايز سلم على حضرتك ونرجع نكمل معانا الأستاذ محمد سعد الأزهري. سلام عليكم أستاذ محمد. ألو.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام يا سيدي ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك؟
الله يبارك فيك.
أنا بس عايز حضرتك أولا تطمئننا على فضيلة الشيخ أبي إسحاق حفظه الله.
والله الحمد لله، يعني الشيخ الحمد لله الامور احسن بفضل الله عز وجل.
الحمد لله.
ويعني يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان يشفيه شفاء لا يغادر له سقما
ان شاء الله.
وطبعا انا بحب احيي استاذنا الفاضل الدكتور محمد سليم العوة.
جزاك الله خيرا سيدي.
الله يبارك فيك، وانا يعني طبعا يعني اتمنى يعني ليك كل خير في الفتره القادمه باذن الله تعالى.
ربنا يبارك فيك.
هو كان بس يعني من هو السؤال هو بس احنا كنت احب ان الناس تعرف يعني نشاه الدكتور محمد سليم العوة، لان انا يعني اسمع ان هو نشا اظن في الاسكندريه، بدا في مساجد انصار السنه، ففي كتير من الناس ما يعرفش نشاه الدكتور محمد سليم العوة، بدايه حياته، والده، البيئه اللي كان حواليها، لان طبعا طبيعه اي حد مرشح لرئاسه الجمهوريه كتير من الناس يحب طبعا يعرف مثل هذه الامور، لانها بلا شك ان النشأة الاولى تشكل معلما في 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 يعني في
حياه الانسان. نعم.
وبيئه الانسان وكده يعني.
نعم. بشكر حضرتك استاذ محمد، ويا ريت تبلغ الشيخ الحويني تحياتنا. نعم. ودعواتنا بالشفاء
ايضا،
ونحن وتحيات الدكتور، ونحن في انتظاره على احر من الجمر لعمل اللقاء اللي بقى لنا شهر، لكن قدر الله ما شاء فعل.
ربنا يشفيه ان شاء الله.
يمكن هاخد منك التعليم واخد برضو حاجه كده، لان الناس عايزه برضو ممكن
اما الموضوع الصحة حكيت لحضرتك. اما موضوع التعليم الحقيقه، فاي محاوله لتصليح نظام التعليم بالطريقه التقليديه تقتضي منك 17 سنه عشان تاخد اول ثمره. فاحنا لما اخواننا اللي بيساعدونا في المسائل المتعلقه بالبرنامج السياسي، اخواننا المختصين في التربيه والتعليم، وصلنا بعد مناقشات مطوله الى برنامج مزدوج يبدا من الجامعه بتحريرها من السيطره النيوتونيه والبيروقراطيه، وده يديك ثمره بعد 5 سنوات، لانك لما تبدا النهارده الخريج في السنه الرابعه يكون مر عليك 5 سنوات، تاخد اول ثمره من الجامعه بعد 5 سنوات. ونبدأ من الصفوف الأولى في الابتدائي اللي بيسموها كنا زمان أيام اللي بيسموها حضانة وأولي، دلوقتي بقوا بيسموها كي جي 1 وكي جي 2 بتاع
بالإنجليزي.
هنبدأ من بتاع كي جي 1 وكي جي 2 وكيندر جاردن زي ما بيقولوا. هنبدأ بيه بإصلاح مناهجه من الفساد، يعني ماما سوزان وما فعلته من أشياء ده لازم يمحى فورا. الضربة الجوية الأولى هي السبب الوحيد في انتصارنا على الصهيونية، ده كلام غلط، لازم تدرس المسائل دي دراسة علمية حقيقية. ده هيمشي من ابتدائي لغاية ثالثة إعدادي. في نفس الوقت الذي تصلح في هذه المناهج بتعمل دورات تدريبية للمدرسين في كل صيف وفي كل أجازة نصف عام، تعمل دورات إعادة تأهيل للمدرسين الذين مضى على تأهلهم أكثر من 15 سنة، لأن المواد العلمية اللي درسوها منذ 15 سنة أصبحت خارج التاريخ، فلا بد أن تعلمهم تعليم جديد متعلق بالعلم الجديد. عندك مشكلة في المباني هائلة، إصلاح المباني المدرسية وتأسيسها تأسيسا جيدا،
كسر عدد المدارس شوية
وإنشاء المدارس التي تحتاجها القرى بالذات والريف، الريف حالة سيئة جدا في المدارس، وده طبعا نحتاج إلى نفقات هائلة، لكن أنا موقن أن الشعب المصري لن يبخل على وطنه بهذه الأموال القابلة للاستثمار في البشر، والاستثمار في البشر هو أغلى استثمار وأفضله إلى يوم القيامة.
هل برنامج حضرتك مطبوع يا دكتور؟
لسه لم يطبع، لأنه لازم ننتظر على القانون المحترم اللي يطلع ويقول فترة الدعاية تبدأ يوم كذا. قالوا النهاردة أظن البيانات بيانات سيئة جدا، التواريخ اللي عاملينها يعني مثيرة لكل إشفاق.
فممكن أنت تعرف تفصيل أكثر؟
هم اللجنة
فتح باب الترشح 10 مارس، ده اللي احنا عارفين.
فتح باب الترشح 10 مارس استمر إلى 8 إبريل، هذه مدة طويلة جدا مبالغ فيها لا نحتاجها، لأنه يكفي لفتح باب الترشح ده 10 أيام، 10 مارس إلى 20 مارس، ما أنت مش عندك 500 ألف مرشح هيجوا. عندنا
احنا كل يوم يعني انا سامع النهارده ان في
مكان كلهم يستطيعون ان يتقدموا في 10 ايام
مره ترشح ونادي حضرتك،
وبرضه هتترشح في 10 ايام، مش محتاج لاكثر من 10 ايام. انا كان اقتراحي ولا يزال ادعو اللجنه العليا للانتخابات الرئاسه ان تنظر فيما اقول، لا يجوز ان تصم اذنها عما يقال، يجب ان تنظر فيما يقال. انا بقول 10 ايام للترشح، ثم تليها 10 ايام للطعون والاعتراضات، نوصل كده الى 30 مارس. بدء الدعايه الانتخابيه يكون من 1/4 الى 30/5، تجري الانتخابات الدوره الاولى يوم 30/29/28/5، وتجري انتخابات الاعاده يوم 4/5/6/6، بحيث يتركون للناس من يوم 6/6 الى يوم 30/6 مده لتعرف الرئيس المنتخب ده اللي جاي من الطريق العام على الدوله، هيستلم ملفات ازاي. الخطه اللي هم عاملينها بقى بعد 8 مارس 3 اسابيع للطعون والتنحي
يعني 30 مارس.
لا هو الاول هيشتغل
من 8 ابريل من 10 ابريل
مارس 10 مارس ل 8 ابريل
8 ابريل
وبعدين 3 اسابيع بعد 8 ابريل
اخر ابريل كان في اول ابريل
بالظبط وبعدين الدعايه 3 اسابيع لغايه 24 مارس. هل تكفي دعايه لكي يكون الانسان مرشحا رئيس لرئاسه مصر؟ هل يكفي 21 يوم في بلد بحجم مصر وبشعب مصر
جايب كله ديبندو او معتمدين على فكره انه ما شاء الله
ليس من حقهم؟
لا ما اقصدش يعني ان انتوا بقالكم فتره
ليس من حقهم ان يعتمدوا على هذا، ليس من حقهم ان يعتمدوا على هذا.
طب هو في الدول المحترمه يعني في الفترات الانتخابيه بتبقى
طبعا احنا تجربه اولى، فما نقدرش نقيس على الدول اللي فيها دستير مستقرة. احنا حددنا جدول زمني وقلنا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وافق عليه يوم 22/11. جت اللجنة دي عملت التواريخ اللي عملها دي، وهي تواريخ معجزة الحقيقة خالد، تواريخ تعجز اي مرشح.
حضرتك الوحيد اللي اعترضت من المرشحين وفي غير اعتراض؟
لا معرفش والله، انا لسه سمع التواريخ دي وانا جاي في السياره. يعني ابلغني بها احد اخواني وانا جاي في السياره. انا رايي انها مواعيد سيئه جدا جدا ومعجزه، ولا تؤدي الى النقلة الديمقراطية المطلوبة، ستؤدي إلى ابتسار العملية الانتخابية، وقد تؤدي إلى نتائج لا يرضى عنها الشعب وتعمل مشكلات بعد ذلك تتحمل مسؤوليتها لجنة الانتخابات الرئاسية.
المادة 28
المادة 28 تجاوزها مجلس الشعب لعدم إطالة المرحلة الانتقالية، وهذا في نظري إجراء سليم من مجلس الشعب.
والمتخوفون من التزوير وهم كثروا، مش كثروا في الشعب، كثروا في الحركات اللي دايما يعني
انا شايف ان عايزة اذا جرى الامر كما جرى في انتخابات البرلمان فليس هناك تزوير، وانا اظن هيجري على كده، انا لست خائفا من التزوير.
الدكتور سليم العوا اسامه عبد البصير من اليوم السابع بيقول لحضرتك مشكله العشوائيات والتعاون الزراعي مع السودان والمناجم السكري، اسمها
السكري بتاع الذهب، اكثر منجم ذهب في العالم،
تفضل الثلاث حاجات دول كده.
مشكله العشوائيات الحقيقه في حلين عالميين، في الحل البرازيلي بتاع شق العشوائيات وتطويرها من الداخل وإقامة مساكن في مناطق قريبة جدا منها، ينتقل إليها من شقت الطرق فأزالت مساكنها، وده بيرفع مستوى الباقي من العشوائية بسرعة لأنه بقت فيها حدائق وطرق مفتوحة وهواء طلق إلى آخره. وفي التجربة أنا قلت التجربة البرازيلية، التجربة المكسيكية اللي أزالت العشوائيات كلها مرة واحدة وراحت بنت أحياء أخرى سكنتهم فيها.
نعم.
أنا أعتقد في مصر هحتاج للتجربتين، هحتاج إلى النوعين من التجربة،
في
حاجات ينفع فيها كده وحاجات ينفع فيها كده، وده جزء برضو من برنامجنا. والحقيقة لازم أقول إن الحكومات السابقة مهملة إهمالا جسيما في مسألة العشوائيات، لكن قدامها مشروعات على النوعين ولم تنظر فيها حتى، مش تنفذها.
الله يسامحنا.
لا ربنا يحاسبهم عليها
طبعا.
ربنا يحاسبهم ان شاء الله.
طيب استغلال اراضي السودان في الزراعه، يعني الناس بتتكلم كان في زمان مشروع السعوديه راس المال، مصر الايدي العامله، السودان الزراعه، نغرق الوطن العربي قمح واكله ونفسه،
وهذا المشروع
لكن امريكا حطت مناخيرها،
لا يزال قابلا للتطبيق اذا استقلت اراده الدول الثلاث، اراده السودان واراده مصر واراده المملكه العربيه السعوديه. إذا كان لدينا إيرادات حكومية مستقلة، إيرادات سياسية مستقلة، المشروع ده يبدأ تنفيذه بكرة. إنما إذا كانت إيراداتنا السياسية مرهونة لرضا هذا وغضب ذاك، مش هنفذ أي حاجة.
جنوب السودان اتصرف معاه زي دكتور؟
جنوب السودان هو جزء أصلا من السودان، انقسم نتيجة اللي احنا عارفينه. أنا توقعي إن جنوب السودان في خلال ما بين 3 إلى 5 سنوات سيعود إلى السودان مرة أخرى، لأن مقومات الدولة وبقائها وانتظامها مفقودة في جنوب السودان. لكن احنا عايزين من إخواننا في شمال السودان جهد في هذا السبيل، وعايزين من مصر ومن بقية دول أفريقيا جهد في توحيد القارة بدلا من تقسيمها ولم شملها بدلا من تمزيقها.
ملف المية؟
ملف المية الحقيقة عندي رؤية فيه مختلفة عن رؤية كثير من الناس. المصريين كلهم بيتكلموا بما فيهم المسؤولين الحكوميين عن شيء اسمه الحقوق التاريخية. انا بقول ما فيش حاجه اسمها الحقوق التاريخيه. الحقوق التاريخيه دي كانت سنه 21 وظلت اتفاقيه تتعدل تعديلات طفيفه، واحنا حقنا هو 55 مليار متر مكعب. الذي يهدر في مواطن نزول المطر في دول المنبع اضعاف اضعاف اضعاف، نسأله 800 ضعف ونسأله 100 ضعف ونسأله 200 ضعف، انا عايز اقول 100 ضعف فقط الماء الذي يجري في مجرى النهر ويصل الى دول المصب. فمجهودنا في مصر لن يكون الاستحواذ على كمية أكبر أو أصغر من الماء الذي يدخل إلى مجرى النفط. مجهودنا سيكون إنشاء مشروعات في دول المصب تحفظ لنا هذه الكميات الهائلة التي تهدر كل سنة من الماء. ده مشروعنا، ده مشروعي أنا برضو، رؤية قد لا يقبلها الشعب، قد لا يقبلها الاختصاصيون، قد لا يقبلها الدول الأخرى، لكن أنا ده رؤيتي. أنا رؤيتي أن تبادر مصر بمساعدة دول المصب في إنشاء المشروعات التي تحفظ الماء فيزيد حصتنا كلنا.
هل لو حد فضل لحضرتك ولو صرت رئيسا عندك استعداد تقول له اتقي الله يعني، ولا
حد يعمل ايه؟
يفضل من المتطرفين يبدأوا كده بالتفضيل وسيادتك تؤمره.
زمان اتسألت ما هو القرار الأول الذي ستتخذه إذا أصبحت،
السؤال ده كنت لسه أسأله لك حالا.
والله طيب هو السؤال ده أنا سئلته فأجبت كما يأتي، قلت هو قرار ذو شعبتين. الشعبة الأولى أني سأسكن في بيتي وأروح الشغل وأرجع بالليل لبيتي. الشعبة الثانية أني سأمنع أي صورة من صور المجاملة النفاقية التي تحدث في مصر للرؤساء والوزراء ومن إليهم، لا تهنئة بمناسبة ولا تعزية في مناسبة، ولا أنت الرئيس الملهم، ولا أنت اللي بتعرف من الكزل من 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 الألف لكوز الدرم، ما ينفعش كلام. خلاص خلص الموضوع ده. الرئيس بشر من البشر، يخطئ ويصيب ويغلط ويتقال له ده غلط ويقبل أن يقال له ده غلط، وإذا كان عنده رأي مختلف يدافع عنه، إذا أخفق يغير رأيه. رئيس واحد زي كده زي انا وانت كده، ما احنا بنختلف انا وانت، وانا ارجع على رايي وانت ترجع على رايك.
تعمل ايه في ميدان التحرير؟
ميدان التحرير ملك للامه، ومن حق الامه ان تعبر عن رايها في ميدان التحرير. اذا خرج الناس الى ميدان التحرير بمطالب حقيقيه قانونيه مشروعه يجب ان تؤدى اليهم. اذا الدوله عاجزه ماليا او اقتصاديا هنقول بكل امانه احنا فقراء مش مدري، استنوا علينا لما نتغني.
عملت قرار وخرجت.
لا لا دي واحده. اذا خرج الناس الى ميدان التحرير بمطالب غير مشروعه،
هو ده اللي كنت لسه هساله.
طيب ممتاز. مطالب غير مشروعه او غير قانونيه سيطبق عليهم القانون، ما فيش حد فوق القانون في مصر، كله يطبق عليه القانون.
نعم. هبه عبده، موقف الدكتور سليم العوه من قضيه صناعه السينما وكم المسلسلات اللي على القنوات الفضائيه اللي بيصل ل 50 مسلسل في رمضان احيانا.
نعم. السينما غير المسلسلات، صناعه السينما صناعه مصريه قديمه، وينبغي ان تسترد مصر ريادتها فيها بالافلام اللي تقدر تاخد جوائز اوسكار. في فيلم ايراني اول امبارح خد جائزه اوسكار متفوقا على فيلم اسرائيلي. أنا مش بقول لازم كل دولة تأخذ أوسكار، لكن على الأقل ننافس على هذا المستوى العالمي. مصر قادرة على أن تنافس في صناعة السينما على مستوى عالمي، عايزة تمويل وعايزة استثمار وعايزة اكتشاف الوجوه الشابة، الكتاب النص، كتاب السيناريو، المنتجين.
مسألة الفجاجة في الأفلام التي تخالف ثوابت أخلاقنا زي أفلام خالد يوسف كده مثلا،
أنا ما أعرفش والله أفلام خالد يوسف يعني الأفلام اللي فيها قيم هابطة ينبغي أن ينصرف عنها الناس، هذا واحد. ثانيا ينبغي أن يتقي المخرجون والكتاب وما إلى هؤلاء ربهم في وطنهم.
لو ما تقوش
هيطبق عليهم القانون. إذا واحد عمل مخالفة قانونية هيطبق عليه القانون، لكن إذا كانت مسائل لا يجرمها القانون الناس تنصرف عنها. أنا بدعو الناس يقفلوا التلفزيون، يقفلوا الفيلم، ما يروحوش السينما.
الدكتور العوة هل لك مستشارين؟
طبعا
لا مقصود شيء يعني في حد في دماغك إذا صرت رئيسا لمصر تقول ده حط عليه عين مستشار ثقافي، ده مستشار سياسي، ده مستشار اقتصادي؟
في عدد، نعم،
موجودين في الرؤية في أوروبا.
لا موجودين في الرؤية وفي التعامل
بتتعامل طبعاً معهم طبعاً. ومتوقع انك انت حك لو صرت رئيسا وقدر الله لك
ذلك انك تتعامل منهم قطعا اختاروا. نعم.
الدكتور العوى والصعيد المهزوم المهدر حقه.
لا الصعيد مش مهزوم من فضلك.
لا
الصعيد
انا
بتكلم الصعيد، الصعيد مهمل. لكن الصعيد
كلمة مهزوم انا قصدي ايه يا دكتور؟ يعني هزموا نفسيا من كتر اهمال الدولة ليهم على طول الخط،
والله
وحزنانين وزعلانين وبيقولوا ما حدش بيثق فينا.
حزنانين
لا قناة تجيب اخبارنا، لا بريدة تجيب اخبارنا، لا رئيس. اخر مرة حسن مبارك راح الصعيد انت؟
والله ما اعرف، انا ما اعرفش راح فين اصلا. وكان بيروح القاهرة وشرم الشيخ، ساعات كان يروح برج العرب، والحمد لله بطل في السنين الاخيرة، فبقينا نروح المصايف اللي احنا مأجرينها او
برنامج الصعيد.
طبعا انا زرت الصعيد على الاقل 4 مرات حتى الان في اثناء حملتي الانتخابيه، وسازوره بعد مرات عديده اخرى. انا زرت قرى ربما كثير من اهل القاهره لم يسمعوا بها، يعني انا زرت قريه في اسوان اسمها بنبان، تقع تبع مركز اروى. زرت قريه اسمها المحاميد، زرت قريه اسمها رديسيه، طبعا زرت مركز ايدفو، زرت مركز اروى، وزرت النوبه، وزرت
كمان قد مشكله النوبه دي. ان الدكتور البرادعي كان شايف ان النوبه من حقها يبقى تنفصل دوليا او كلام واضح في خريطه الرجل يعني.
انا بس بقول ان انا زرت الصعيد، زرت قنا، وزرت اسنا، وزرت مناطق كثيره جدا. ارى ان الصعيد اهمل اهمالا اجراميا، مش في 30 سنة اللي فاتوا، في اكثر من 70-80 سنة.
نعم.
من قبل الثوره ايضا. واعتقد انه من واجبنا ان نعنى اول ما نعنى بالصعيد استثماريا وتنميه بتاعت البنيه التحتيه. الصعيد ما فيهوش طرق. الصعيد انا مشيت الى قريه الرديسيه وقريه المحاميد، والله يا اخ خالد كنت اقول لمن معي في السياره الطرق دي من يوم ما سابوها الفراعنه ما حدش حط رجله فيها، ومع ذلك تمشي عليها السيارات والبني ادمين والدواب لغايه ما توصل لهذه القرى.
نعم.
وقرى فيها شباب مثقف متعلم بلغاء فصحاء عندهم اخلاق وعندهم دين وعندهم كرم وقيم هائلة مدفونين هناك. ينبغي أن تصل إليهم الدنيا، مش هم اللي يصلوا إلى الدنيا، تصل إليهم الدنيا فتخرجهم على وجه الأرض وتري الدنيا ما هو الصعيدي وما ينبغي أن يعامل به من مكانة في هذا الوطن. أنا من أهم مشروعاتي موضوع الصعيد ومشروعات الجهات الثلاثة المهملة في مصر. في 3 جهات ينبغي أن يتم فيها عمل هائل: النوبة، سيناء، الساحل الشمالي او الصحراء الغربيه الى ليبيا، والمنطقه الرابعه تابعه لها وهي الواحات حتى واحد فيهم. دي مناطق اهملت على مدى التاريخ ويجب ان يعاد الاهتمام بها فورا. يعني
لو صرت رئيسا، موقف الدكتور العوى من القضاه وعلاقته بالقضاه، وخصوصا ان القضاه كان فيه جزء موالي للنظام جدا، موت طحن اخر حاجه، وجزء كان معارض للنظام والنظام كان كرهه جدا بما فيه من راس النظام.
القضاء لا يجوز أن يتدخل في شأنه من جانب السلطة التنفيذية. السلطة التنفيذية إذا تدخلت في القضاء بقى عدوان على استقلال السلطة القضائية. أنا برنامجي يتضمن أن القضاء يمارس عمله في إعادة هيكلة نفسه وتثبيت هيبته في نفوس الناس بالعدل الذي يقيمه عن طريق المجلس الاعلى للهيئات، عن طريق مجلس القضاء الاعلى بالنسبه للقضاء العادي، المجلس الخاص بالنسبه لمجلس الدوله، المجلس الاعلى لهيئه قضايا الدوله، والمجلس الاعلى للنيابه الاداريه. دي المجالس الاربعه المختصه بالشان القضائي. ولا يجوز للحكومه التنفيذيه، رئيس الدوله او رئيس الوزراء او الوزراء، ان يتدخلوا في الشان القضائي خالص.
نعم.
مثلا من اكبر المشكلات في القضاء ان التفتيش القضائي تابع لوزير العدل، هذا يجب ان ينتهي فورا، يجب ان يلغى فورا ويعود التفتيش القضائي تابع للمجلس القضاء الاعلى. من اخطر الاشياء اللي في قانون السلطه القضائيه ان وزير العدل بيعين رؤساء المحاكم الابتدائيه، هذا كلام غلط، لا يجوز ان يستمر. رؤساء المحاكم الابتدائيه يعينهم مجلس القضاء الاعلى، بانتخاب من الجمعية العمومية بتعيين من برة إنما ده نظام يعمله مجلس القضاء الأعلى مش إحنا. فمجلس القضاء الأعلى يعاد إليه بإصلاح شأن السلطة القضائية، مجلس الخاص لمجلس الدولة كذلك، قضايا الحكومة لها مجلس أعلى، نيابة الإدارية لها مجلس أعلى، كل مجلس من دول يقوم بتصحيح الأوضاع داخل مؤسسته حتى لا تتدخل السلطة التنفيذية، إن لو كنت أنا رئيس عمرها ما هتتدخل، بل سيقضى على مظاهر تدخلها الحالية فورا بالسلطة القضائية.
طيب انا كنت في سؤال بس في حاجه غيظاني،
اتفضل.
السيد جمال البنا تحت عارفه كويس جدا، بيقول له رويترز: الافضل لمصر ان يقودها علماني والبرادعي كان الاقرب، اي دوله تقوم على الدين فاشله وارفض الاسلام هو الحل. جماعه الاخوان المسلمين صارت اكثر تشددا بمرور السنين في شان حقوق المراه بسبب انتشار الفكر الوهابي المتشدد من السعوديه، والحجاب تراث خليجي والسعوديه حولت النساء الى شبح اسود. ده مواطن مصري صرف النظر مهنج عادي طبيعي له حق، رد حضرتك على هذا الكلام؟
هذا الكلام كله غلط، هذا الكلام كله خطأ. الأفضل لمصر، بل الذي لن يكون غيره في مصر، أن يحكمها رجل عنده توجه إسلامي واضح. هذا شعب مسلم يختار في البرلمان بنسبة
75%
من يعبرون عن التيارات الإسلامية المختلفة. لا يمكن أن تأتي وتفرض عليه رئيس علماني وتقول له عشان أعمل توازن بين الإسلام والعلمانية. ما فيش توازن بين الإسلام والعلمانية إذا لم يكن الرئيس على نفس الموجة التي يمشي عليها ويفكر بها أعضاء مجلس الشعب، البلد تقف، هم يوقفوا له كل مشروعاته وهو يوقف لهم كل قوانينهم. ده ما ينفعش. البلد ده لا ينقذه الآن بعد انتخابات البرلمان دي إلا رئيس له توجه إسلامي يستطيع أن يتعامل ويتداول مع هذه القوة الكبرى في البرلمان.
200 جنيه و2 مليون جنيه، ادي حد اقصى ودي حد ادنى. دكتور عادل يتعامل مع ملف ده ازاي؟ خصوصا بنشوف ناس تاخد 300 الف جنيه في الشهر ورافضه كاعلامي بيقدم برنامج يومي زي حالتنا كده، وواحد تاني بياخد 160 جنيه.
هو طبعا في دراسات متعدده انتهت اخرها الدراسه اللي كان اجريت في عهد حازم ببلاوي او كان تبناها الدكتور حازم ببلاوي، وانا اعتقد ان هذه الدراسه قابله للتطبيق اذا توفرت الموارد. جزء من الموارد يجب أن يوفر من تخفيض الحد الأعلى للأجور. الإشكال في الحد الأعلى والحد الأدنى، أنا مع الحد الأعلى والحد الأدنى، الإشكال هو القطاع الخاص الذي ليس عنده حد أعلى وليس عنده حد أدنى، يعمل اللي هو عايزه. ده بينافس على الأكفاء من أعضاء الدولة والحكومة وما إلى ذلك. حتى مع هذه المنافسة تستطيع الدولة أن توفر ميزات غير زيادة الحدود القصوى للمرتبات عن 30 ضعف مثلا و 20 ضعف وصراحات مختلفة التي قيلت تغري أهل الكفاءة بالبقاء. ثم الشعور بالواجب الوطني يحرك في المصري قوى كامنة لم تتحرك طول 30 سنة. لم يشعر أحد أحدا بأن من واجبه الوطني أن يبقى في وظيفته، أو من واجبه الوطني أن يعطي عطاء أحسن في تعليمه، أو من واجبه الوطني أن لا يخل بعمله في مقابل مادي بيخدم الوظيفة أخرى بعد الظهر أو بالليل. أنا أتمنى أن نستطيع إيقاظ الوازع الوطني في نفوس المصريين مع النظر في مسألة الأجور بما ينصف أصحاب المرتبات الضعيفة ويؤدي بهم إلى مرتبات تكفيهم للحد المقبول من المعيشة الإنسانية. الآن في مرتبات في الدولة لا زي ما أنت قلت 200 جنيه، هذه لا تكفي ولا لفرد واحد لحد مقبول من المعيشة الإنسانية.
لو فرد واحد أسبوع
أو فرد واحد أسبوع فهذا لا يصح ويجب أن يتغير.
مسعود إبراهيم اليوم السابق يقول لحضرتك يعني مشكلة الفلاح والأسمدة، ودي مشكلة عاملة أرق شديد جدا عند الفلاح المصري لدرجة أنه قرف من الزراعة بسبب التعنتات والديون اللي بتركبه وما شابه ذلك.
أنا أحسن ما سمعته في مشكلة الفلاح وخدت به يعني معلومات أدركتها بعد ذلك في برنامج السياسي هو الكلام اللي بيقوله الحاج محمد عبد المجيد برغش أحد نقباء الفلاحين المصريين، وهو رجل خبير بمسألة الفلاح ومشكلاته، وأنا استفدت منه استفادة هائلة. لكن أنا أرجو أن أقول لإخواني اللي بيسألوا أنه ليست مهمة رئيس الدولة أن يحل المسائل التنفيذية، مهمة رئيس الدولة أن يكون عنده رؤية وتصور لمستقبل البلاد، لغد البلاد، لسنوات البلاد القادمة، وينقل هذه الرؤية والتصور إلى الجهات التنفيذية والتخطيطية فتنفذها بإشرافه. لكن مش هو اللي ياخد قرار في مسألة السماد، مسألة الكيماوي، مسألة القطن تباع وما تباعش، دي مش قرار رئيس الدولة. وده كان من الفساد انه كل شيء بتوجيهات رئيس الدولة. وزير الزراعة يقول لك وجهني الرئيس للخطة الزراعية، وزير الطب يقول له ولا الصحة يقول لك وجهني لزيادة المستشفى،
ده منتخب، ده مدرب منتخب
كورة، وجهنا نكسب وناخد كأس أفريقيا. ده كلام ده كلام لازم يحصل.
ميناء دبي بيدر دخل على دبي ما يقارب 12 مليار دولار، وميناء سنغافورة مثلا بنتكلم في 250 مليار دولار. خطة الدكتور سليم العوة لمسألة قناة السويس، وخصوصا نحن شايفين تحركات يريدون الاستغناء بها عن قناة السويس، شق قناة في ما، عمل سكة حديدية في ما، وهل أنت مع أخذ الرسوم بالجنيه المصري ولا لا؟
دول سؤالين، خليني أقولك السؤال الأول. أولا خطة تطوير قناة السويس ليست خطة جديدة، هذه خطة موجودة في مصر بقالها سنوات، المجلس المصري للتنافسية كان قد قدمها، وجهات أخرى علمية قد قدمتها، وفي بعض المختصين اللي كنت معاهم الأسبوع الماضي كانوا بيقولوا النطاق الحيوي لقناة السويس يبدأ من العاشر من رمضان وينتهي عند الممرات في سيناء، ودي كلها مشروعات مدروسة وقابلة للتطبيق، طبعا عايزة مليارات، بس المليارات دي مش هتحملها الخزينة المصرية، هيتحملوها المستثمرين الذين يأتون من الخارج، ودي مسألة ليست بعيدة المنال، وأظن أن البحث فيها يكون من أوائل ما ينبغي أن يبحث في المشروعات الاقتصادية طويلة المدى. موضوع الرسوم بالجنيه المصري، لا أنا ضد الرسوم بالجنيه المصري، لأنه أنا محتاج إلى دخل بالعملة الأجنبية، أنا بلد فقير الموارد من العملات الصعبة، محتاج إلى دخل دائم من العملة الأجنبية يوفر لي هذا الدخل قناة السويس والسياحة وتحويلات العاملين في الخارج. كلما عظمت موارد قناة السويس وخليتها بالعملة الأجنبية كلما استفدت أنا اقتصاديا.
دكتور العوة، الجسر اللي كان مزعم أو يعني
مزمع
أسف إنشاؤه بين مصر والسعودية،
نعم،
هل أنت معاه؟ وهل أنت مع واحد بعت لحضرتك برضو اسمه محمد صديق أبو النجا بيقول نفسنا نحس بكرامتنا شوية، إشمعنى إحنا البلد الوحيدة اللي لما نيجي نروح مكان تأشيرة وكشف طبي، مع ان الاماكن دي كلها تيجي عندنا لا نعاملها بالمثل ابدا؟
اولا انا مع الجسر جدا، وانا كنت مستغلط نظام حسني مبارك اللي وقفه، او القوى اللي وقفته اضرت بالبلدين اضرار بالغة، وينبغي ان يسعى في اعادة فتح هذا الموضوع بسرعة شديدة. الاخ محمد صديق ابو النجا انا معه في انه يجب ان نشعر بكرامتنا، وأنه يجب على الحكومة المصرية أن تعامل رعايا جميع الدول بمثل ما تعاملنا هذه الدول به. الدولة اللي تدينا تأشيرة 10 أيام هنديها 10 أيام، اللي تدينا تأشيرة بعد 15 يوم في الأنصلية بتاعتنا هنديها تأشيرة بعد 15 يوم في الأنصلية بتاعتنا، اللي بتسمح لنا بالدخول بدون تأشيرات هندخلها بدون تأشيرات. مصر يجب أن تعامل جميع دول العالم بالمثل.
ملف السجناء في السعودية،
السجناء في السعودية فيما أعلم عدد 53 سجين في 3 سجون، وأنا كنت في جدة وقابلت السفير القنصل العام في جدة وأعطاني هذه البيانات، والبيانات عرضناها على المسؤولين، وفي الآن وفد من وزارة الخارجية المصرية رفيع المستوى بيتناقش في مسألة السجناء في السعودية. القنصل العام في جدة قال لي أنه أغلب هؤلاء السجناء إن لم يكن كلهم مسجونون على ذمة قضايا جنائية وليست قضايا سياسية.
مين اللي قال لحضرتك؟
ده القنصل العام المصري السفير علي العشيري.
اغلب، انما انا عندي معلومات موثقه لان حتى لاهليهم بيروحوا يعملوا اعتصامات قدام السفاره السعوديه وبيناشدوا الامير الملك عبد الله وولي العهد والشعب السعودي المحترم انه في ناس مسجونه بلا محاكمات بقالها 12 سنه.
ماشي، انا بحكي لحضرتك. الامير السفير العشيري الشهر الماضي في جد قال لي معظم هؤلاء مسجونون لاسباب جنائيه. السيده التي جاءت وجعلت هذا الموضوع يفتح تبين ان زوجها مسجون وكفيله السعودي مسجون ومعاه مواطن اخر من دوله ثالثه مسجون لانهم كان عندهم جريمه حقيقيه مشترك فيها السعودي مع الاثنين اللي بيشتغلوا معاه دول. فانا بحكي اللي قاله ساعه السفير القنصل العام في مصر عشان ما حدش يتهم الحكومه المصريه بالتقصير في حق ابنائها. ومع ذلك رغم اللي حكوا لي القنصل العام بقول لحضرتك انه في وفد عالي المستوى موجود الان في السعوديه للتفاوض في مساله السجناء اللي لم يحاكموا، اللي لم يسالوا، اللي لم توجه اليهم تهم، واعتقد انه لابد ان يعود هذا الوفد بنتائج يعني مقبوله، لانه مش رايح يلعب، رايح يحصل على نتائج يعني.
نعم،
مش رايح يتفاوض ولا يبلغ رساله، رايح يحصل على نتائج حقيقيه. نعم، واظن سيحصل على نتائج يعني.
موقف الدكتور سليم العوة من رغبه العاملين بتعديل قانون العمل رقم 12 لسنه 2003.
قانون العمل قانون من سنه 2003، يعني بقى له كام دلوقتي؟
نتكلم
9 سنين. السنه الجايه بقى له 10 سنين.
نعم،
ما ينفعش يقعد قانون العمل 10 سنين مع تغير ظروف العمل تغيرا هائلا. سوق العمل اتغير في مصر، ظروف العمل الخاص اللي بيحكمها هذا القانون تغيرت، لازم تعدل القوانين دي طبعا.
نعم،
لازم تعدل.
السجناء السياسيين في مصر اللي موجودين في السجون الحربيه احيانا، في السجون العاديه احيانا، ما زالوا لحد دلوقتي اهاليهم بيطالبوا بالفرج عنهم. موقف الدكتور سليم العوة لما تولى الحكم، خصوصا من الرئيس السادات لما تولى الحكم راح رايح جايب قفل وكسر واللي صوت بتاع التصحيح
يعني انا مش عايز اقارن بالرئيس السادات الله يرحمه، هو عمل ما يراه صوابا، بس انا اذا توليت رئاسه هذه البلاد لن يكون فيها مسجون سياسي.
لن يكون لا عند الجيش ولا عند البوليس ولا في المعتقلات اللي تحت الارض اذا كانت في معتقلات لسه تحت الارض زي ما كانوا بيحكوا ولا في السجون. مسجون سياسي لا، مسجون راي لا، مش هيكون في مسجون راي ولا معتقل راي. في تهمه جنائيه يتحقق معاه يتحبس احتياطي اذا النيابه رأت ذلك، يروح المحكمه برئته يروح ادانته يسجن. مفيش، وده كلام مفيش مفصله عشان ما حدش يرجع يسال السؤال ده تاني. لن يكون في مصر مسجون او معتقل سياسي اذا كان محمد العوا رئيسا لمصر.
هل الدكتور سامي العوا رفض يستجيب لدعوه الاستاذ محمد صبر على قناه صفا؟
نعم.
هل رفضت ان تكون ضيفا على قناه صفا؟
لا طبعا سمعت عنها.
طيب الدكتور سليم العو، هل بتتأثر بمسألة الـ الـ الأصوات الإلكترونية؟ أنك أنت بتشوف لما بتخش مرشح في صفحة ما سواء عند المجلس العسكري سواء هنا أنك ترتيبك يجي الرابع.
أنا لا أتابع هذا الأمر والله خالص، لا أتابعه خالص، لأن أنا عارف أن التصويت مناطه شيء آخر خالص غير الاستفتاءات دي. مناط التصويت الناس، وأنا بحتك بالناس يوميا وعارف مشاعر الناس وشايف إن شاء الله ماذا سيجري.
بتقول بعض الناس اللي حصلهم كساد في مصانعهم سرحوا عمالهم، الحياة ضاقت بيهم فبدأوا يشعروا بضجر لدرجة ان بيطلع منهم أصوات، طبعا مش من كتير بس من كتر زي لك ايه يا ريت ما كانت قامت ثورة.
يعني طبعا انا اعتقد ان هذا التمني يعني بعضهم قد يعذر فيه، زي ما انت قلت ضاقت بهم الحياة، اغلقت مصانعهم بقى حتى دخلهم مش موجود، لكن هذه فترة لابد ان نحتملها في سبيل المصلحة العامة للوطن. المصلحة العامة للوطن تقتضي ان نحتمل الفترة الانتقالية دي لغاية ما تستقر اوضاع البلاد ويعود الانتاج الى مكان ان شاء الله هيفتحوا ويكسبوا ويتحولوا الى مكانه عليه باذن الله.
مستشفى الخير
جدا جدا، اراه رأي العين كما اراك.
طب ممكن في دقيقتين كده تقول لنا عشان سؤال الاستاذ محمد ما يزعلش، كانت النشأة سريعا ازاي؟
انا نشأت في مدينة الاسكندرية، ابويا رحمة الله عليه تعلم الاسلام في صغره من مشايخ ذلك العصر وظل صديقا مثلا للشيخ عبد الرحمن الجزيري الله يرحمه صاحب الفقه على المذاهب الأربعة، اللي كان بيصلي الجمعة في مسجد في رغب باشا اسمه مسجد سلطان. كان أبي يعني يتعلم العلم الشرعي في أول حياته في هذا المسجد، ثم وقع أمر بينه وبين الشيخ الجزيري عرفه الدعوة السلفية. حصل خلاف في مسجد في الإسراء والمعراج في مسألة رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم لرب العالمين في حادثة أو في واقعة الإسراء والمعراج أو واقعة المعراج بالذات. فالشيخ اللي كان بيدرس في الجامعة قال إنه كذا كذا كذا، الكلام اللي معروف في القصة المشهورة. وأبويا كان يقرأ في كتب السنة حديث سيدة عائشة: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، ومن زعم أن محمدا لم يبلغ رسالات ربه فقد أعظم على الله الفرية. فقال الشيخ: زي مولانا تقول الكلام ده وفي حديث. فكاد المصلون اللي يسمعوا الواعظ أن يفتكوا به ضربا لولا الشيخ عبد الرحمن، أخذوا إلى غرفة الإمام وقال له: أنت إيه؟ عرفوا بعض، عرفوا بعض. قال له: طيب خليك على درسي أنا، ما تحضرش الدروس التانية، وبعدين أنت الموضوع اللي بتتكلم فيه ده موضوع كبير يجب أنك تقرأ فيه كلام ابن تيمية. كان أول مرة أبي يسمع عن ابن تيمية، جاب له كتابين من ابن تيمية. زي ما بيقولوا العلماء تعلق قلبه بابن تيمية إلى أن مات، وبدأ يجمع كتبه وفتاواه ورسائله. حتى كنا في البيت إذا سألنا عن مسألة أو أنا في الدرس بتاع الشيخ أو فيما أقرأه وأعرضه على الشيخ من كتب، يعني توقفت مسألة أجي أقول له: يقول لي شوف الفتاوى قال فيها الشيخ إيه. وكان من أحب الكتب إليه بالإضافة إلى الفتاوى الكبرى لابن تيمية اللي كانت وقتها مجموعة مطبوعة في 5 أو 6 مجلدات، كان عنده كتاب اسمه مختصر الفتاوى المصريه لشيخ الاسلام ابن تيميه. هي الفتاوى اللي ادلى بها ابن تيميه فتره سجنه في مصر، كان التلامذه بيدونوها من وراء الكوه اللي هي الشباك النافذه المدوره اللي في السجن دي، فكان تاتيه الاسئله ويجيب عنها والتلامذه يدونوه. فكان هذا الكتاب من احب الكتب اليه، وكان مرجعه اللي تعلمنا ان نكون مرجعنا هو فقه شيخ الاسلام وتلميذه ابن قيم الجوزي. أبي كان يعني صديقا للقيادات الإسلامية في عصره من أمثال الشيخ علي الفاعي والشيخ حسن صفر والشيخ صادق محمد صادق عرجون رحمة الله عليه وغيرهم من، طبعا هو كان صديقا وتلميذا للشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه إمام الدعوة السلفية في وقته في مصر ومؤسس جمعية أنصار السنة المحمدية. وده كان جوه يعني، وكان المسجد اللي احنا يعني بنصلي فيه ونتربى فيه على ايده هو مسجد انصار السنه المحمديه في الاسكندريه. كان شيخه الشيخ محمد متولي عركز الله يرحمه من علماء الحديث الكبار في وقته. وكنا ببيتنا اذا اردت شيئا يقول لك هات القاموس او هات الكتاب. طب يا ابويا قول لي انت، لا 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 العلم الرخيص ما ينفعش، هات الكتاب. فاذا جبت الكتاب تقرا الجمله اللي انت عايزها، لما تلاقيها تتعب، هتلاقي صفحتين وثلاثه، كتبنا القديمه فهرستها صعبه جدا. ففي الاخر طب مش كنت تقول لي مكانها؟ يقول لك ما انا لو قلت لك مكانها مش هتعلم حاجه، انا عايزك تتعلم الباقي ده.
فأنا نشأت في هذه البيئة السنية السلفية العلمية التي المرجع فيها دائما دائما هو بعد القرآن والسنة كلام شيخ الإسلام الحقيقة يعني. وأنا طبعا لما كبرت وعرفت العلم وعرفت العلماء وعرفت المذاهب المختلفة كنت فعلت يعني أداعب أبي بإني أقول له فلان قال اللي قاله ابن تيمية هو اللي صح اللي قاله ابن تيمية هو اللي صح فخلاص طبعا يعني ما تقدرش تجادله في ابن تيمية لأنه عنده ابن تيمية أمر مسلم. ولما التقيت بشيخي الشيخ محمد مصطفى شلبي رحمة الله عليه في أول كلية الحقوق بقيت على صلة به نحو 45 سنة ولا حاجة من 59 إلى 98 مش عارف بكم سنة صلة دائمة وتعمقت في الدراسات الشرعية على يده بعد ما حصلت على دبلوم الشريعة الإسلامية في جامعة اسكندرية ودي كانت عيشتي يعني ونشأتي في طفولتي يعني.
أنا فاضل معي 3 دقايق بينج بونج ممكن؟
تفضل.
واحد، هل الدكتور سليم العوا هبة عبد بتقول يستشير علماء الدين يبقى في نوع من أنواع التوقير لعلمائنا ممكن في أمر ما يخص الشريعة ولا هياخد رأي يعني شيخه أو مذهبه له عليه ولا يلتفت إلى هؤلاء؟
أنا حتى اليوم إذا حلت بي نازلة كما يقول العلماء أستشير العلماء حتى من خارج مصر يعني أهاتف علماء في السعودية أهاتف علماء في لبنان أهاتف علماء في سوريا لما كان العلماء الكبار لسه موجودين قبل ما يخرجوا هربا. لا أنا أستشير علماء في كل ما ينزل بي من نوازل لأنه العلم مشهورة.
حامد كوان بيقول لحضرتك لما تكون رئيس البلاد ممكن تتفقد حوالي الناس وتاني زي ما بينزل حكم قطر زي ولا هتظل في البرج العادي والسيارة وتصد الطريق
لا إن شاء الله أكثر من ذلك إن شاء الله أكثر من ذلك.
طيب في أخ فاضل من الجيش بيقول أنا ضابط صف والقوانين العسكرية داخل المؤسسة مجحفة وظالمة أحيانا، هل ممكن تعرض الكلام ده على الدكتور دلوقتي؟
طبعا إذا كانت هناك قوانين مجحفة وظالمة يجب على قيادات القوات المسلحة أن تنظر فيه، إنما قد يكون هذا الصوت صوت شخص وقع له حادث أو قضية أو كده محتاج البحث، إنما القوانين الظالمة المجحفة يجب أن تنظر فيها المؤسسة العسكرية وتقترح تعديلها بما يضمن ولاء أبنائها وضباط صفها وعساكرها كمان، لأن إذا كان العسكري أو صف الضابط يرى أنه يعمل في ظل قانون مجحف مش هيبقى عنده ولاء، والولاء بقى في الجيش مش بالجيش، ده الولاء في الجيش للوطن. فأنا أدعو القيادات العسكرية فورا إذا كان هذا الكلام صحيح أن في قوانين مجحفة أن تعيد النظر فيها.
الدكتور العوة ومسألة سريعا كده السؤال الأخير، التعليم المفتوح.
التعليم المفتوح مسألة جيدة ليس فيها شيء وبتزود قدرة الناس على التعلم، في مشكلة في قبولهم في النقابات هتتحل زي ما اتحلت مشكلة المعاهد وزي ما اتحلت مشكلة الانتساب زمان، مشكلة تتكرر مع كل نظام جديد من نظم التعليم، ولكن في الآخر النقابات هتستوعب كل دول.
الرئيس التوافقي؟
لا هذه عجوبة من عجيب الدنيا السبعة، مفيش حاجة اسمها كده، الرئيس تنافسي مفيش توافقي.
نعم. طيب أنا عندي سريعا تعليقين ثلاثة أرام عشان نقفل. السفير والقنصل المصري والبزنس اللي من تحت لتحت أهم من المصريين، ده تامر النحاس بيقول كده ومعظم كلامهم يعني هنخرب علاقتنا بالسعودية علشان خاطر فرد مصري، فهل أنت مع تغيير سفراء مصر الفاشلين لما يكون سفير من الشيات نفسه الشعب بيروح له في المكان اللي هو فيه رافض يقابلهم مكبر دماغه عنهم؟
لا، مش بس السفير الفاشل هيتغير، ده الفراش الفاشل هيتغير، كل فاشل هيتغير.
نعم.
لن يبقى في الجهاز الإداري للدولة إلا الأكفاء المخلصون.
نعم. هل أنت مع كلام محمد أبو حامد في مجلس الشعب؟
مين محمد أبو حامد؟
بعضو مجلس الشعب حضرتك الكبير كده ربنا كرمنا بيه.
سمحني أنا أصلي مش عارف 500 واحد يعني 508
بس بقى ما شاء الله بقى مشهور أكتر من أبو تريكة دلوقتي، فطلع بيقول إن الإخوان
بيلعب كرة؟
لا هو عضو مجلس بس أشهر من أبو تريكة
بتاع الكورة. فكرته في الكورة عشان أبو تريكة نجم مشهور.
بيقول حضرتك إنه الإخوان تلقوا أسلحة من ليبيا وبيخزنوها عشان يعملوا ثورة ويقاتلوا
مجلس الشعب.
نعم؟
هو ده عضو مجلس الشعب؟ يعني بيقول كده هو عضو مجلس الشعب؟
ده جوه مجلس الشعب يا فندم، ده جوه قناة فضائية بعد ما خرج مجلس الشعب.
إذا كان هذا الكلام خارج مجلس الشعب فلا حصانة له، وأنا أقترح على الإخوان المسلمين أن يبلغوا فورا النائب العام. نعم. إذا كان داخل مجلس الشعب فينبغي على اللجان المختصة في مجلس الشعب زي لجنة مكتب المجلس ولجنة القيم أن تحاسبه. إزاي واحد يتهم جماعة سياسية إسلامية، أكبر جماعة سياسية إسلامية في التاريخ المصري بل في التاريخ الإسلامي كله، بأنها بتجيب أسلحة وبتحوشها عشان تسيطر على البث؟
نعم.
دي تهمة يعاقب عليها القانون. نعم. يجب أن يبلغوا فيه النائب العام إذا كان قالها خارج البرلمان، وإذا كان قالها داخل البرلمان تحاسبوا الجهات البرلمانية.
نعم. طيب
معاني لا أعرف إذا كان قال ولا ما قالش، ده كلام
من فيديو.
يعني أنا بقول إذا كان قد قال. نعم. عشان ما حدش يقول لي أنت بتقهر الرأي. لا بقهر الرأي، وده مش رأي على فكرة، ده خبر.
نعم.
يعني ده مش رأي عشان يقولوا ده قهر الرأي، دي تهمة.
نعم.
التهمة يجب أن تدفع.
انت مبادرة الشيخ محمد حسان
نعم.
وافقت عليها، بتشوف سبب الهجوم؟ بعض الناس بيعزي ذلك الى انه تحركات اذناب الامريكان فتحت نار على الشيخ محمد حسان بسبب هذه المبادرة، وابتدوا يعملوا ضغط عليه وتهويس سمعته واتهموه انه كان مشارك في موقعات الجمل ضد ثوار التحرير.
الشيخ محمد كان في موقعات الجمل؟ كل حال انا ايدت المبادرة لانها مبادرة صحيحة تؤدي إلى الاستغناء عن كثير من المعونات الأجنبية، وإذا خلصت نوايا المصريين في المساهمة في هذه المبادرة سوف نقضي على احتياجنا إلى المعونة الأجنبية في وقت قليل جدا.
نعم.
وأنا طبعا مش عايز أعزي الشيخ محمد في الهجوم اللي بيتعرض له، لأنه هو دي طبيعة يجب أن يتعرض لهذا الكلام. يعني
شبكة نصر المستشار محمد شكري المتنحي عن قضية التمويل الأجنبي، ابن استقال من النيابة قبل 5 سنوات ويعمل في مكتب كمال أبو مجد ولا علاقة له بالمنظمة. تصريحات سريعة الحرية والعدالة يرد على أبو حامد اتهامنا بإدخال أسلحة إثارة لفتنة. إسرائيل تؤكد ضخ الغاز من مصر تدريجيا ويتم تحت غطاء من السرية. هتفكر في موضوع التعديل الأسعار؟
هتفكر في حكم إدارية عليا يلزم الدولة بتغيير الأسعار، لم ينفذ. نعم. لازم ينفذ وينفذ بقى تراجعي.
دكتور جمال زهران، 334 مليون جنيه دعم، 334 مليون جنيه مودعة في بنك القاهرة باسم سوزان مبارك السفير هشام بدر مصر، وتكرر بقلق متزايد الأوضاع في سوريا. الأنباء السعودية، الرياض ملتزمة بمساعدة مصر ب 3.75 مليار دولار. دكتور محمد عمارة وتراب الأزهر، الليبراليون والعلمانيون يتحسسون مسدساتهم ليطلقوها في وجه من يتحدث عن السلافة والشورى التي مارسها. رئيس الرقابة المالية، الصك الإسلامي لا يقول لا إله إلا الله، مصادر أمريكا ضغط.
يعني إيه يعني الكلام ده؟ صح، يعني إيه الصك الإسلامي لا يقول لا إله إلا الله؟
والله ده التصريح انا بقراه، انا ما اعرفش
يعني ده كلام ضد الصكوك الاسلاميه ولا مع الصكوك الاسلاميه.
رئيس الرقابه الماليه، الصك الاسلامي لا يقول لا اله الا الله، مصادر امريكا ضغطت على مبارك لاغلاق مصنع كيما خوفا من استغلاله نوويا. تونس تعرض الهجوم السياسي على بشار.
انا طبعا ادعو الاخ بتاع الرقابه ده انه يبين تصريحه ده مقصود بايه، لان الصكوك الاسلاميه مستخدمه مش في مصر، مستخدمه في العالم كله بما فيها الغرب. وفي اتحاد البنوك الاسلاميه في اوروبا الان قام، فيجب ان يتنبه المصرفيون المصريون الى انهم مش بيخترعوا العجله، العجله مخترعه اوريدي ونستطيع ان نطبقها بكره الصبح.
نعم.
فينتبهوا لتصريحاتهم.
نعم.
بعدين حكايه معلش يعني استعمال لفظ الشهادتين في الكلام اللي زي ده غلط. نعم. يجب على كل انسان ان يحرص عندما يذكر الشهادتين.
نعم.
ايه الصك لا يقول لا اله الا الله؟ لا اله الا الله لعبه؟
نعم.
دي لفظ التوحيد ما ينفعش حد يلعب بيه.
نعم. حازم السيد محمد يقول لي هبه عبده هبه عبده، ومفيش مره حازم السيد. طب حازم السيد يا حازم ربنا يبارك فيك. المركزي الاني لاصدار ورقه نقديه فئه 500 جنيه، اسماء محفوظ اتعرض لحمله منظمه لتشويه سمعتي، وحساب مزيف نشر بيه تويتات تسيء للاسلام، وامي مسلمه وليست يهوديه، وفلول الوطني والطرف الثالث وراء عمليات تشهير. احنا قلنا يا اسماء ان حسابك فعلا مزيف، انك انت ما اساتيش للرسول صلى الله عليه وسلم، وده حساب مزيف. وفي حد بعت لي بيقول ان في ناس بتستخدم حسابات تويتر مزيفه، وانا كان برضو حد عمل حساب باسم مزيف، انا مجرد حساب واحد الان موجود وبكتب عليه وقليل الكتاب عليه جدا. مصدر قضاء المقود عليه بالمطار ليس هو زعيم القاعده، مسؤول امريكي مكاوي مقود عليه في القاهره، لا ينتمي لتنظيم القاعده. ابو الندى، الحكومه هتتحمل 1.3 مليون شهريا لجمع القنامه. البرنس هناك مؤامره على الشعب ومش قادر على
بس ست ابو النجا دي، ست فايزه ابو النجا السفير الوزيره.
بتقول الحكومه هتتحمل 1.3 مليون شهريا عشان تجمع القنانه.
طب ما يجب تتحمل، ايه الاشكال؟
لا ده تصريح طالع
منه. ده تصريح مش منا على الشعب المصري.
لا
انا بتارجو انه محدش منا على الشعب المصري.
ابو اسماعيل، الافراج عن كل السجناء والمعتقلين السياسيين اول قرار ساتخذه. مصطفى النجم المتحدث الرسمي لاتحاد الثوره، فوز موسى او شفيق بالرئاسه انتكاسه للثوره. لو كسب احمد شفيق، لو ده يزعلك وتحس انه فلول ومتابع نظام مبارك والمجلس العسكري
ده ما يزعلنيش ويفرحني، ده يبين لي كيفية تصويت المصريين، وأنا أتمنى أن يصوت المصريون بما فيه المصلحة العامة للبلد، ولا أظن أن هذه الأمة تجمع على أمر ضار، يجب أن تجمع على أمر أو أغلبيتها تنحاز إلى أمر نافع. يعني الأستاذ أحمد شفيق، الفريق أحمد شفيق أدى دور طويل في خدمة الدولة من خلال وزارة الطيران، قبلها كانت القوات الجوية وزارة الطيران، بعدين رئاسة الوزراء، وهو بيعرض الآن بضاعة يملكها.
نعم.
الناس تختار.
آسف يا ريس، تحتفل بعيد ميلاد ماما سوزان. زويل، حل أزمة جمعة النيل عبر الحوار وليس بالشتائم في الإعلام. حمزة، البرلمان يسيطر عليه مرشد الإخوان وشيخان من الدعوة السلفية.
هذا الكلام ده حمزة مين؟
نعم،
حمزة مين ده اللي بيقول كده؟
ما اعرفش حمزة مين. حمزة مين ده يا جماعة؟ هو جاي لي حمزة كده اكيد. حد
حمزة
ممدوح؟ حمزة اكيد
ممدوح حمزة.
ممكن يكون يعني. ما هو بيتكتب كده زي ما بنقول الحافظ ونقص الحافظ ابن حجر العسقلاني. فبيقول ان البرلمان بيسيطر عليه الاخوان وشيخاه من الدعوه السلفيه.
طب كان الناس انتخبوهم هنجيب ايه؟ نلغي الانتخابات؟ نعمل زي الجزائر؟ كان انتخبوا الناس.
عندي سؤال استفتاء اسالهولك وعن الاستفتاء، هل تؤيد عرض الرئيس التونسي منح اللجوء السياسي لبشار الاسد واقاربه كحل للازمه السوريه؟
والله ده امر يسال فيه التونسيون، انا مش دعوه.
نعم 8%، لا 90%، لا ادري 2%. شكرا جزيلا، جزاك الله خيرا فضيله الدكتور، ونتمنى نسعد بلقاءاتك دايما. وكل المرشحين، قبل ان اختم اوجه دعوه مره ثالثه ورابعه وخامسه للشيخ الفاضل محمد حازم صلاح ابو اسماعيل المرشح المحتمل لرئاسه الجمهوريه، نقعد ونتكلم ونقول ونعيد ونزيد ونوري للناس ليس عندي خلاف، والناس اللي فاهمه ان مش انا اللي بجيب الشيخ حازم، هذا محض افتراء وكذب. الشيخ رفض فتره بسبب سوء الخلاف السياسي اللي حصل ايام محمد محمود، وما زلت مقتنع ان الشيخ اخطا في هذا القرار من وجهه نظري، لكن ليس هناك مانع ان الشيخ يقعد ويتفضل ويتكلم ونقول كل اللي عايز يقوله وبرنامجه، ونكلم الناس ونختلف ونتفق في الاطروحات السياسيه، ولكن التزم انه شيخي الذي احبه ايام كان داعيه لله سبحانه وتعالى، والسياسي الذي قد اختلف معه كثيرا في المرحله المقبله حتى لو صار رئيسا للجمهوريه، الى ان ياتي مره اخرى له منا كل الحب والتقدير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، دمتم في امان الله.
برنامج برعاية سينا كولا. هذا البرنامج برعاية التوحيد والنور، الراعي الرسمي للمواطن المصري.